Yeah. الغلامين دون المنزلين بالدم الثمين شفتهم فرحين وهم مجانين
فضيلة الشيخ أحمد السويدي. أهلا بيك في وسطنا. نعمة وبركة يسوع المسيح تكون معانا النهاردة وتثمر الكلمة فينا 30 و60 و100 ومن له آذان للسماع فليسمع. اتفضل يا سيرفنت، المايك مع حضرتك. اتفضل يا سيرفنت.
شكرا جزيلا أمون راع، سلام ليكم أيها الأحباء جميعا، مرحب بكم في هذا اللقاء الذي ننتظره بفارغ الصبر والحب. لقاؤنا مع الجماعة باسم السعادة، والآن نبدأ بالدعاء وليتقدمنا روح الله. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد الواحد الإلمين. إلهنا الطيب والحنان، يا من أحببتنا محبة أبدية فأدمت رحمة رحمة، ويا من رعمتنا بعين عنايتك الأبوية، ويا من تشملنا بعطفك وحنانك، يا من لا تتركنا وحيدين في حال العالم، لكن تقول أنا معك لأخلصك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. كبشر ضعاف يا سيدنا أمام تيارات العالم والخطية والشيطان، ليس لنا إلا أن نلجأ إليك، وأنت الأب الحنون الذي تضمنا بين ذراعيك بكل شفقة وقوة. نسألك يا رب أن تبارك جلستنا في هذا المساء، ولتبارك كل نفس بكل بركة روحية ترانا في احتياج إليها، لأجل حبك الذي لا يسقط أبدا، بحسب وعدك المحبة لا تسقط أبدا. اقبل إليك طلباتنا مع طلبات كل الذين سبقونا على الدرب المقدس عندما نناديك بدالة الحب والبنوة قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مرحبا بكم أيها الأحباء في جلستنا هذه وفي لقائنا هذا. وأعتقد أن الأخ تروس كان عايز يقول كلمة، لأن كلمني عن ضيفنا العزيز في هذا المساء، ونحن باسمكم جميعا نرحب به بيننا. وأترك الكلمة للأخ تروس ليقدمه للغرفة. تفضل يا أخ تروس.
سلام المسيح معكم كلكم. أنا برحب بضيفنا الشيخ أحمد السويدي، شيخ فاضل من المملكة العربية السعودية. كان له بعض التساؤلات في الكتاب المقدس وفي المسيحيات، لم أجد أقدر ولا أعلم من حضرتك يا أخونا سيرفنت، ولذلك لابد أن تجي الإجابة سليمة 100%. لذلك أنا طلبت من الأخ أحمد، فضيلة الشيخ أحمد السويدي، أن هو يشرفنا اليوم وأن هو يقوم بحوار مع حضرتك. فضيلة الشيخ موجود، واتفضل المايك معاك يا فضيلة الشيخ أحمد. هيكون روز نفس الحكاية اللي هو موضوع، لو كتبوا لك 7 يبقى ياريت لو حضرتك بتسيب لهم المايك. شكرا يا أخ سيرفنت، المايك مع حضرتك.
مرحب بيك يا شيخنا الفاضل، مرحب بيك في الغرفة، وقد سمعت عنك الكثير من الأخلاق العالية والسامية واحترام آداب الحوار ومحاولة فهم الطرف الآخر والرد المنطقي، كلها أمور الحقيقة نبحث عنها في هذه الأيام. ولذلك أنا سعيد بلقائك ومرحب بيك في غرفتنا. تفضل. احنا كان الحديث بتاعنا الطبيعي والعادي، وطبعا هنغيره. كنا نقسم لقائنا الى 3 فترات. الفترة الاولى كنا نقرأ فيها من احد الكتب الشهيرة الخاصة بنفس الموضوع الذي نتكلم فيه. والفقرة الثانية كنا ناخذ فيها موضوعا من الحوار الديني بين المسيحية والإسلام. والفترة الثالثة بتقدم شهادة حية لإنسان عبر الحدود. وقطعا حضرتك احنا هنغير البرنامج من أجل فضيلتك. والفترة الأخيرة إذا أردت أن تبقى معنا أهلا بك، وإن أردت بعد إنهاء الحديث أن نأخذ موعدا آخر لنتشرف بلقائك بحسب ما ترى. وأنا سأعطي لحضرتك المايك عشان خاطر تقدم نفسك، لأن أول مرة أشوفك، أنا ما شفتكش قبل كده وما سمعتش شخصك بتتكلم. وأعطي لك المايك عشان خاطر تقدم لنا نفسك. اتفضل حضرتك المايك.
بعد اذن كل الادمن، الشيخ احمد بعت لي بيقول لي ارفعوا من عليا النقطه الحمراء. يا ريت لو حد من الادمن يشيل من علي النقطه الحمراء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا قبل البدايه حقيقه اتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الأستاذ تروس الذي قدمنا حقيقة وسعدنا معه ومع الأستاذ الزعيم في لقاءات سابقة، كما أنني أشكر أيضا الأستاذ سيرحنت على قبوله هذا اللقاء وعلى هذا التقديم الذي وعلى هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أي يسدد ويبارك ويجعله لقاء طيبا ولقاء نافعا للجميع إن شاء الله تعالى. سبق وأن تقدم الأساتذة الفضلاء في حلقات سابقة تقدموا بأسئلة حول بعض الإشكالات على القرآن أو الأحاديث، وكانت حوارات طيبة مع الأخوة الأساتذة وخرجنا بفوائد جيدة، ثم طلبت منهم أيضا يعني على حتى يكون هناك حوارا متبادلا طرح بعض الأسئلة من قبلنا، وأرجعون إلى هذا اللقاء مع الأستاذ الفرنت، وقد قبلنا بهذا، وكان يعني القبول هو لإعطاء الحوار نوعا من الفائدة وليستفيد الجميع بإذن الله تعالى. حقيقة لدينا بعض التساؤلات، فإن كان يعني يريد الأستاذ أن يسير على عادتهم بالحوارات فهذا يعني حق لكم، ولكن كان الطلب هو إلقاء الأسئلة حتى لا يأخذنا الوقت كثيرا ونستفيد من الوقت. لدينا بعض الأشياء التي تتوارد أحيانا عندما نقرأها وتتوارد على الجميع، خاصة فيما يتعلق بالديانة المسيحية، يعني يكون الأمر جليا واضحا للجميع لبغية الحق إن شاء الله تعالى، فكلنا يطلب الحق ويبتغيه نحن وأنتم، ولا إشكال في الخلاف، لأن الخلاف كما قيل لا يفسد للود قضية، والحوار الذي يبنى على المنطق العلمي والأدلة هذا هو الحوار النافع والهادف والبناء. فإن سمحتم لي سأبدأ، ولكن سأخذ الإذن أيضا من صاحب هذا الحوار وصاحب هذه الغرفة لعله إن شاء الله إن أعطاني الإذن في بداية اللقاء سنبدأ بطرح الأسئلة، وإن كان له رأي آخر فننتظر منه، فنحن ضيوف والضيف دائما ينتظر صاحب الدار بما يمليه عليه. تفضلوا.
شكرا لك ومرحب بك فضيلة الشيخ أحمد، والحقيقة أن أدبك في الحديث فائق، وأنا كم أنا سعيد باتساع ذهنك لتقول أننا في حوار وليس مناظرة، لأنه أكره ما أكرهه هو المناظرات، وفي عرفي المناظرة تختلف عن الحوار، فالمناظرة غالبا ما تؤخذ بطريقة شخصية لا موضوعية، لهذا يشوبها كثير من التحدي، وكل طرف واضع في ذهنه الانتصار على الطرف الآخر، فتركيزه هو على الحرص على هزيمة الخصم، وانشغال كل طرف مركز في البراهين التي يفحم بها خصمه، لذلك فلا يكون للمناظر لا يكون لديه استعداد لتقبل الرأي الآخر وإلا اعتبر ذلك هزيمة أنه تحول عن موضوعه. أما الحوار فهو يؤخذ بطريقة موضوعية لا شخصية، لهذا نرى أن سوده الحب ولا مجال فيه للتحدي، كما أن غاية الحوار هو الوصول إلى الحق المطلق كما قلت فضيلتكم، وكل طرف يفتح أذنيه ليسمع الطرف الآخر جيدا ثم يقدم الأدلة المنطقية والعلمية على صحة رأيه. لهذا نجد أن في الحوار احتراما شديدا للرأي الآخر، وبهذا يسعدنا أن نتكلم في حوار بناء مع شيخ فاضل نظيركم. وتفضل فضيلتك لتلقي كل أسئلتك، وستجدنا آذانا صاغية لكل تساؤلاتك، وعندما تنتهي من كل الأسئلة أعطني إشارة وحدد السؤال الذي تريد أن نبدأ به ونتحاور إلى أن ينتهي موعد الغرفة. سنتفق على موعد آخر نلتقي فيه بإذن الله. فتفضل فضيلتكم المايك.
شكرا استاذنا الفاضل شيرفنت. لكن قبل ان نبدا لا اعلم يعني عن الوقت الذي يعني يسمح لكم من يعني خاصه في هذا الحوار، وان لم ننتهي كما ذكرتم لنا يعني نعيد الحوار مره اخرى ان شاء الله في وقت لاحق، فربما نحدد الوقت حتى يعني نحفظ وقتكم، لانه يبدو ايضا كما لدينا وقت وانتم كذلك، حتى يكون هناك وقتا محددا لهذا اللقاء، وبعده ان شاء الله ستكون لنا لقاءات. انا حقيقه كما يعني انتم ترغبون ايضا باللقاء، انا لا امل حقيقه يعني من اللقاء معكم، لانني سعيد حقيقه بما اراه من هذا الاحترام وهذه الاخلاق التي حقيقه يعني غمرتمونا بها. وإن حددتم لنا الوقت يكون يعني نكون ممتنين حقيقة، حتى يعني نعرف الوقت الذي نتحاور فيه ونحصر الحوار أو نحصر الأسئلة التي نطرحها هذا اليوم، ثم نرجع يعني بعضها أيضا في لقاءات قادمة. وهو كما تفضلتم حوار وليس مناظرة، هو حوار وليس مناظرة، وهذا الذي حقيقة أوده وأود أن يعلمه الجميع أنه حوار، البغية منه الوصول إلى الحق بإذن الله تعالى. أما المناظرة كما تفضل الأستاذ سيرفنت قبل قليل، دائما المناظر يحاول أن يغلب خصمه يجعله ندا له، ونحن ليس بيننا عداء شخصي حتى نتناظر وكل منا يشهر أسلحته بوجه الآخر، نحن بيننا بعض الخلافات التي ربما نتوصل من هذه الحوارات إلى الحقيقة. هناك إشكالات قد تطرأ لمن يقرأ في الديانة المسيحية كذلك، ولمن يقرأ في الديانة الإسلامية، حتى يصل الإنسان إلى الحقيقة التي هي مبتغى الجميع. أنا سأطرح أول سؤال على الأستاذ فيرفنت حتى نبدأ الحوار منه، ولعله يحدد الوقت الذي يرى أنه يعني يسعفه حتى ما نشغل الغرفة أيضا في هذا اللقاء، ونعطي بقية الموجودين في الغرفة لأيضا لاستكمال حواراتهم ومناقشاتهم أيضا. حقيقة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم، نقول يا أستاذنا الفاضل حقيقة عندما يعني نقرأ في الديانة المسيحية نجد أن الديانة المسيحية تنص على أن المسيح عليه السلام هو الإله متجسدا، أي أنه إله كامل وبشر كامل. لعلك تركز معي حتى يعني أجد الإجابة. طيب تفضل تفضل لك اللقاء.
شكرا لكم. قبل أن تسترسل في الأسئلة قبل أن تسترسل في الأسئلة طلبت فضيلتك إن احنا نحدد المواعيد بتاعة المناقشات، فإحنا باستمرار بنلتقي لمدة ساعتين، فأنا أعلم أن الوقت عندك الآن حوالي الساعة 11:30 وإحنا عندنا 8:30 فبناخد ساعتين، وممكن نلتقي طبعا 100% الأسئلة هتبقى أكثر من ساعتين بكتير يعني، فممكن نلتقي كل يوم أحد وخميس، يعني الخميس النهاردة والحد الجاي وهكذا لحد ما نخلص من كل الأسئلة بمشيئة الله. كل خميس وأحد مستعدين لهذا اللقاء، ومرحب بيك كل الترحاب، وموعدنا ساعتين في كل جلسة، فعلى قدر ما تأخذ الأسئلة ثم نرجئ البقية إلى موعد آخر بإذن الله. وأنا آسف إن أنا أخذت منك المايك، لكن بس عشان خاطر قبل ما أنسى فبحدد لك المواعيد ساعتين وممكن مرتين في الأسبوع، هي الأحد الخميس النهاردة والأحد خميس وحد. وتفضل حضرتك. طبعا أنا كتبت اللي حضرتك بتقوله، إن بتقول على عقيدتنا إن إحنا المسيح هو الله متجسدا، يعني إله كامل وبشر كامل، فثق إن إحنا بنكتب كل حاجة علشان خاطر لما نيجي نرد فحنوضح يعني الكلام، فحنوضحه من شيء مكتوب قدام عينينا، فكن مطمئنا إن إحنا بنكتب كل حاجة، أنا بكتب كل حاجة يعني علشان خاطر أقدر أجاوب لفتاتك على كل تساؤلاتك بإذن الله وبقوة وبمشمش الله وبنعمة الله. فتفضل معك المايك.
أشكرك، شكرا أستاذ سيرفنت. وكما تفضلتم لقاء يعني يومين بالأسبوع، يومان بالأسبوع إن شاء الله، حتى يعني إلى قبل العاشر تقريبا الخامس من ذي القعدة، لا أعلم كم يوافق في من شهر يناير، لا أعلم كم يوافق، ولكن لعلنا نحدده لأنه تبدأ عندنا أيضا يعني خاصة فيما يتعلق بالامتحانات النصفية للطلبة ونحن نتابع أبناءنا في هذا الوقت، فربما أيضا نرجئها إلى ما بعد الحج أيضا، ونستكمل إن شاء الله الحوارات حتى يكون إن شاء الله حوارا نافعا، ومهما اختلفنا في الآراء والأفكار يبقى الخلاف يعني كما قيل لا يفسد بالود قضية، والخلاف ليس هو عداء شخصيا وإنما هو الخلاف بالأفكار والآراء. نعم أنا سأتكلم يعني حتى تستطيع أيضا الكتابة بإذن الله تعالى. قلت لكم أن في الديانة المسيحية تنص على أن المسيح هو الإله متجسدا، أي أنه إله كامل وبشر كامل. فهنا هل يحمل صفات الإله أم البشر أم يجمعهما؟ وكذلك يعني هل هو خالق أم مخلوق، هل هو خالق أم مخلوق؟ وعلى ذلك هل هو قديم أم حادث، هل هو قديم أم حادث، وهل هو أبدي أم يموت، وهل هو أبدي أم يموت؟ فإن كان الله
لا يموت والبشر يموت فأيهما هو؟ فإن كان الله لا يموت والبشر يموت فأيهما هو؟ وهل من الممكن أن يجمع يعني هل ممكن أن يجمع بين الصفتين، بين صفة البشر وصفة الإله، أي أنه يموت ولا يموت وأبدي وغير أبدي؟ وإن كان اللاهوت في المسيح له صفات والناسوت له صفات أخرى، فكيف نستطيع أن نجمع بينهما في شخص واحد وهو المسيح؟ وعليه فإن ألوهية المسيح تتناقض مع بشريته، فإن كان إلها خالصا، فإن كان إلها خالصا فكيف نقول بموت الإله فداء للخطيئة؟ فهل يموت الإله في الديانة المسيحية؟ وكذلك إن كان هذا الأمر يعني الأمر واقعا، فهل قال عيسى عليه السلام أنه إله، أو قاله لحواري أو قال لحواريه اعبدوني؟ هل قاله هذا في وثبت في الكتاب المقدس؟ هذا حقيقة يعني تتوارد هذه الأسئلة، ولعلها يعني نحصرها الآن في هذا ما يتعلق في السؤال الأول حتى نسمع إجابة الأستاذ سيرفنت إن شاء الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى سؤال آخر. تفضل.
شكرا جزيلا يا فضيلة الشيخ، وسعداء جدا بهذا التساؤل الدقيق وهذه الأسئلة الدقيقة فعلا التي تفرض نفسها بالتأكيد على كل عقل وكل فكر، وتحتاج إلى إيضاح حتى يكون الإنسان واضح في معتقده. بس اسمح لي يا فضيلة الشيخ، ونحن نتحاور في أمور مختصة بالله وبذات الله وصفاته، اسمح لي أن أسأل فضيلتك، أسأل فضيلتك عن المدارس الإسلامية واتجاهاتها في فهم الله ذاته وصفاته. فهل يمكن أولا عشان خاطر نحدد المجال الذي نتكلم فيه أن تحدثني عن إلى أي مدرسة تنتمي فضيلتك حتى نتكلم من خلال فكرها؟ تفضل معك المايك.
شكرا. حقيقة نحن يعني مكلفون بما نعقله وما لا نعقله، يعني نحن البشر مكلف بما يعقل وبما لا يعقل. لذلك نحن يعني عندما تتوارد علينا هذه الإشكالات لابد أن يعني نعمل بها. أنا حقيقة سمعت يعني سؤالك الأول فما أدري أطلت علي ولا أعرف، كان الصوت يتقطع. إن كان هناك يعني استفسارا آخر كأني سمعت بالمدرسة، فلا أعلم ماذا تعني بالمدرسة، لعل الأستاذ سيرفنت يعيدها. لا تفضل.
أشكرك يا فضيلة الشيخ، أشكرك قطعا كشيخ فاضل، وعلى ما أعتقد أنك في هيئة التدريس لأنك تتحدث عن الامتحانات في شهر ذي القعدة وإشرافك على أبنائك في التدريس، فسألتك حتى نستوضح المدارس المتعددة في الإسلام بخصوص البحث في ذات الله وصفاته. وأنت تعلم جيدا فضيلتك، ربما ما جاء كإنسان باحث ودارس، ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية الجزء الرابع صفحة 1021 بخصوص مذاهب المسلمين في ذات الله، وأنه كان لمذهب التوحيد في الإسلام المكان الأكبر في النظر الكلامي عند المسلمين، وقد نشأ من أن الذات الإلهية كانت محور دين الذي جاء به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقواله كان لها أثر في تكييف المناظرات التي جاءت فيما بعد. وتضيف دائرة المعارف في نفس الصفحة أنه نظرا لضعف التمكن في النظر العقلي والاقتصار فيه على جانب واحد لم يستطع المتكلمون أهل الكلام أن يستخلصوا من ذلك إلا مذهبا في ذات الله يقوم على التشبيه الخاص أو على وحدة الوجود الحقيقية أو على العقل الصرف الذي لا يجعل لغيره مجالا. كما تذكر دائرة المعارف الإسلامية أن المشتغلين بالفلسفة من المسلمين كانوا يريدون الوصول إلى العلل الأولى للأشياء، فنهجوا طريق الفلسفة ووصلوا إلى الكلام في ذات الله، وكان يتحتم عليهم أن يحافظوا على التوحيد من الوجهتين الفلسفية والدينية، ولكن في سبيل الإبقاء عليه آمنت الذات الإلهية شيئا فشيئا إلى أمر مجرد لا يمكن حده. وقد أوردت دائرة المعارف الإسلامية مثلا فقالت: كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عالم، من أسماء الله الحسنى اسمه العليم، وبناء على هذا الاسم تقول دائرة المعارف يجب أن تكون لله صفة العلم. وهنا ينشأ عن ذلك سؤال جد خطير، وهو بما يتعلق العلم، علم الله بما يتعلق، أيتعلق بشيء من ذات الله أم يتعلق بشيء غير ذات الله؟ فإن كانت الأولى أي أنه يتعلق بشيء من ذات الله، علم الله يتعلق بشيء من ذات الله، إذن فسيكون في ذات الله تعدد. وإن كانت الثانية أي يتعلق علم الله بشيء غير ذات الله، فيكون علم الله متعلقا بشيء غير ذاته، وعندئذ لا يكون علمه علما واجبا، ولا يكون هو مالك الصفة واجب الوجود. وبين أن إثبات الوحدانية لله وقيام بذاته لا تافي منافي وصفه بصفات الإنجاب، وتقرر دائرة المعارف الإسلامية أنه في هذا التطور تظهر ثلاثة اتجاهات، هي الاتجاه الأول هو الاعتماد على النقل، وهم أهل السنة الذين يأخذون بالأدلة المأخوذة من القرآن والسنة والإجماع، ده النقل كما تعلمون فضيلتكم. فهم أن العقل لا يعرفون أن يرجع إليه لا في النقد ولا في التأويل، بل أوجبوا الإيمان بما بلغهم كما هو، ولا يشبهون شيئا عن الله بشيء عند البشر، أي تنزيه الله عن صفات المخلوقين، رغم أن الله عندما خلق الإنسان خلقه على صورته ومثاله، أي يشبهه في العقل والنطق والروح. وعبارة أهل السنة المشهورة هي بلا كيف ولا تشبيه. هذا اتجاه، لست أدري إن كنت من هذا الاتجاه، لنتكلم من النقل دون العقل، أم من اتجاه الاعتماد على العقل، وهم أهل المعتزلة إذ يسلمون بضرورة الرجوع، يسلمون بضرورة الرجوع إلى العقل، ويقولون صراحة بتحكيم العقل في النظر الديني، وأنشأوا مذهبهم الكلامي مستندين إلى العقل، وفي كلامهم عن ذات الله تغالوا في نفي الصفات لأنها تفضي إلى نفي التوحيد، وقالوا أن الصفات هي نفس الذات لأنها في الذات، وقالوا أن الله ذات مجردة يصعب معرفتها بالعقل، فالأصول الثلاثة هي العدل والتوحيد والتنزيه هي أصول مذهبهم بالإجمال. إذن هل أنت من السنة الذين يعتمدون على النقل القرآن والسنة والإجماع، أم أنك من المعتزلة الذين يعتمدون ويرجعون إلى العقل في فهم الأمور، أم أنك من الصوفية وهذا الاتجاه الثالث؟ الصوفيون الذين من أشهرهم كما تعلم فضيلتكم وأنت صاحب علم أبو حامد محمد الطوسي الغزالي، المولود سنة 450 هجرية والمتوفى سنة 505 هجرية، الذي برهن في كتابه المشهور طبعا إحياء علوم الدين على أن الإنسان لا يستطيع أن يصل بالعقل إلى صريح العقل، واستخدم النقل في تهذيب خيال أهل التصوف، قالوا لا تكون معرفتنا لله يقينية كاملة إلا إذا كان أساسها الروح، فذهبوا إلى أن روح الإنسان تستطيع أن تصل إلى الله وتعرفه من غير واسطة، وهذه القدرة في الروح أمر مكمل لما جاء للناس على ألسنة الأنبياء، أي مكمل للنقل. واستشهدوا بهذه الآيات القرآنية، سورة الحجر 28-29 وسورة صاد رقم 71-72 الآيات اللي فيها إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. حاضر، حدي لك المايك أستاذ أحمد إن شاء الله، أنا فاضلي بس دقيقتين اتنين بالضبط قربت أخلص، بس عشان أكمل الصورة وأترك لنفسك المايك تتكلم كيفما تهتم. قالوا لا تكون معرفتنا لله يقينية إلا إذا كان أساسها الروح، فذهبوا إلى أن روح الإنسان تستطيع أن تصل إلى الله وتعرفه من غير واسطة، وهذه القدرة في الروح أمر مكمل لما جاء للناس على ألسنة الأنبياء. واستشهدوا بهذه الآيات كما قلت. وقال الغزالي في كتاب الجامع العوام عن علم الكلام يبين مالك تنزيه في وصف الله من خطر يؤدي بالعامة إلى الإلحاد، ويبين ما في استعمال الألفاظ المشتركة وضروب التمثيل من خطر يجرهم إلى التشبيه، ولكن خطر التنزيه عنده أكبر من خطر التشبيه. ويوصي أن يخاطب الناس بلغة وبأمثلة يستطيعون أن يفهموها. ووضح في كتابه مبينا كيف يرى الله ويعرفه بالقلب، وجاء في الحديث أن من عرف نفسه عرف ربه، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه حياة التصوف. أما الشيعة والخوارج والواصلية وأبو حنيفة وغيرهم فلم يخرجوا عن هذه الاتجاهات الثلاثة الكبرى. على أننا في المسيحية عندنا ما يشابه هذه المبادئ الثلاثة بل يزيد عنها، فعندنا النقل أي الكتب المقدسة، وعندنا العقل وهو نعمة الله الآلة التي بها نفهم كلمته، وعندنا الروح الإنسانية الشفافة، وبالإضافة إلى هذه العوامل الثلاثة عندنا عامل آخر نعتمد عليه اعتمادا كليا وهو الروح القدس، لأنه مكتوب الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، كورنثوس الأولى 12. أنا في البداية قلت المقدمة ديت لمجرد أن أنا أعرف بالضبط مع من أتكلم. هل أتكلم مع إنسان سني لا يؤمن إلا بالنقل، أم أتكلم مع إنسان من المعتزلة فيؤمن بالنقل والعقل، أم أتكلم مع إنسان صوفي يعتمد على النقل والقلب أو الروح، عشان خاطر يكون كلامنا محدد وواضح. فمعك المايك وقل لي من أي مدرسة أنت وبأي أسلوب نريد أن تريدنا أن نتحدث. معك المايك يا عزيز الفاضل، وأشكرك لطول أناتك في الإصغاء إلي وأنا أشرح ذاتي حتى نكون متفاهمين جيدا، لأننا لم نلتقي قبل لنعرف بعضنا بعضا، فهذه فرصتنا للمعرفة، فتفضل ومعك المايك يا فضيلة الشيخ.
طيب أشكرك، شكرا أستاذ سيرفنت. أولا سأعرفك على مع من تتحدث. طبعا محدثك من أهل السنة والجماعة والذين يعتمدون على النقل، ممن نعتمد على النقل، ولكن أنا لا أناقشك الآن بما أعتقده، لأنني تناقشت مع الأساتذة قبل ذلك فيما نعتقده. أنا حقيقة يعني أبدأ النقاش معك الآن فيما تعتقده، لأنني أنا سألتك عن شيء لا شك أنه يخالف الأمر الذي أنا أعتقده، فأردت أن أستوضح هذا الأمر من معتقدك، من معتقدات الأستاذ سيرفنت. أنا سألتك عن ما تعتقده وليس عما أعتقده أنا. فإن كان السؤال على ما أعتقده أو تريدنا أن نرجع ونجعل يعني المرجع لنا جميعا هو ما أعتقده أنا، فلا شك أن محور حديثنا سيتغير، لكن أنا أريد الآن أن يعني أناقشك في ما تعتقده أنت، لأنك أولا لم تؤمن الآن أو لا تؤمن بما أعتقده أنا حتى تستدل أيضا علي مثلا بالقرآن أو بالحديث. نعم للتعارف، أنا عرفت الآن الأستاذ سيرفنت على ما أعتقده، ولكن الأدلة التي أريدها من الأستاذ على ما سألت قبل قليل، لأنني أنا أسأل وأستفسر عن أمور أنا رأيتها في الديانة المسيحية لأتعرف من الأستاذ شيرفنت على ألوهية المسيح في الديانة المسيحية، لأنها ديانة المسيحية، وهذا كان يعني محور سؤالي. نعم، فهذا الذي يعني أريده الآن من الأستاذ سيرفنت أن يعني يشرح لنا ما تكلمت عنه أو ما سألته عنه، خاصة وإن كان السؤال طويل نوعا ما، ولكن حول هذا الموضوع فيما يعتقده أو كيفية هذا الأمر في الديانة المسيحية. نعم، الآن اللاقط للأستاذ سيرفنت، تفضل.
شكرا جزيلا يا فضيلة الشيخ، والواقع أنك إنسان فاضل حقيقة، وإنسان طويل البال والأناة، وإنسان مركز ومنطقي. وسؤالي كان لك يا فضيلة الشيخ، مش علشان خاطر التعارف فقط، لا، يعني هل سؤالي، هل فضيلتك متسع الفكر وتعطي للعقل المساحة رغم أنك سني لتفهم ما سوف أقوله أنا وأنا أعتمد على العقل والمنطق، أم أنك بدافع أنك سني لا تؤمن إلا بالنقل، عندئذ سوف تغلق عقلك تماما حتى لا يتطرق إلى فهم الحقائق عن الذات الإلهية؟ فكان هذا هو جوهر سؤالي، التعارف ثم أعرف إن كنت ستتسع للمناقشة العقلية بصفتك سني، لأني أعلم أن السعوديين تبع السنة، فده كان موضع سؤالي. ولكن أنا أرى فيك أنك إنسان فعلا تعمل للعقل حسابا وتعطيه مساحة كبيرة، ولك منطق عقلاني جميل، ولهذا أجد نفسي مرتاحا أن أتكلم بمنطق أخاطب فيه العقل، وقبل أن أخاطب العقل أخاطب الروح، لأن كما قلت لفضيلتك أننا نؤمن بعامل آخر غير النقل والعقل والقلب، وهو روح الله الذي يرشدنا جميعا، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. أوكي، شكرا جزيلا. سؤالك الطويل رائع، لأنه سؤال دقيق وأسئلة بترد إلى الذهن عادة، ولكل يعني حتة منه إيضاح وإجابة بكل سرور وسعادة. يعني هو بيحتوي حوالي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 جزئية في هذا السؤال، وده شيء رائع. نمسكها حتة حتة. سؤال حضرتك الأول، المسيحية تنص على أن المسيح هو الإله متجسدا، إله كامل وبشر كامل، وهذه حقيقة، لكن يعوزنا شرح الحقيقة. يعني إيه إله متجسد؟ يعني إيه إله كامل وبشر كامل؟ وده مفتاح الفهم، لأن البقية الأسئلة الواردة بعد ذلك مترتبة على الفهم السليم والحقيقي لهذه النقطة بالذات ولهذه الحقيقة بالذات. فدعني أشرح هذا الأمر بشيء من التفصيل، وأنا يسعدني أن الجلسة معك هادئة وليس فيها انفعال وليس فيها عصبية، فده شيء مشجع جدا على استمرارية الحوار بأعصاب هادئة. فأنا أشكرك على اتجاهك هذا. نحن دعني أكون من السنة أولا، ثم أكون من المعتزلة ثانيا، ثم أكون من المتصوفين ثالثة، ثم أكون من المسيحيين رابعة، بمعنى أنني سأعتمد على النقل من كتبنا وما يقابله من النقل في كتبكم، ولأجل هذا سألتك. ثم ألجأوا إلى العقل للشرح والتفسير والتأويل، ثم ألجأوا إلى الروح لتنطلق فتتلامس مع الله، ثم نطلب من الله أن يعطينا فهما واستيعابا ومعرفة لذاته العلية وصفاته الكاملة. نحن أخذنا هذا الإيمان يا عزيزي يا فضيلة الشيخ من الكتاب المقدس في مواضع كثيرة، ولكنني عشان خاطر ما طولش في الكلام اكتفي بآية نشرحها ونتفاهم حولها. في رسالة تيموثاوس الأولى، الرسالة إلى تيموثاوس الأولى اصحاح 3 والعدد 16، يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. قبل ما استرسل في الإجابة على الكلام وتوضيحه، أنا عايز أعلن للأحباء إذا كان لهم أصدقاء ففي الروم الثانية اتفتحت دلوقتي وبنفس الاسم وموجود فيها أدمنز وموجود فيها أشخاص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أعداد، فممكن شوية من اللي هنا لو سمحتوا يتنازلوا ويروحوا الروم الثانية عشان لما حد يجي على الروم ديت وهي في الطب يقدر يدخل، لان اللي بيجي وما بيقدرش يخش بيسيب المكان وخلاص وما بيقدرش عبل ما يدور على الروم الثانية ما بيلاقيهاش. فاني اتوجه الى المحبين من هذه الروم انهم يدوروا على الاوضة الثانية ويروحوا ويسيبوا اماكنهم في هذه الحجرة هذه الغرفة للاحباء الذين يريدون ان يدخلوا، لان العدد وصل الى 500 فاكتملت الروم. الروم الثانية دخلت، واشكر الذين ذهبوا هناك وهم سمعيني دلوقتي، لان التو كمبيوترز قدامي الاثنين وبنفس الاسم برضو، هتلاقي سيرفنت هناك وسيرفنت هنا، الفرق بس في الاسم ان ده بالازرق وهناك بالاسود تقشفا يعني فقط، لان كان ممكن ان انا اخليه ازرق برضه ادفع له قرشين، لكن تقشفا يعني، فما فيش قضيه. اشكر محبتكم وتجاوبكم وذهابكم، الغرفه هناك هي مليانه الحمد لله، شكرا جزيلا. دعني اعود يا فضيله الشيخ الى سؤالك الممتع. فقلت لك انه في رساله تيموثاوس الاولى اصحاح 3 وعدد 16 يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وفي آيات أخرى كثيرة تقول لأن فيه حل كل ملء اللاهوت جسديا إلى آخر من آيات النقلة. طب إزاي بقى؟ إزاي إله يحل في جسد؟ إله كامل يحل في إنسان كامل؟ خلينا حتة حتة. دعنا نتحدث عن الإنسان البشر. معلوم أن المسيح ولد من العذراء مريم ولادة بشرية عادية زي وزيك وزي أي إنسان، جسد لحم وعظم وأنسجة وأجهزة ودم وكل شيء وروح بشرية ونفس بشرية وكل حاجة زيه زي كمان. الفرق الوحيد اللي بين بقية البشر وبينه أنه بلا خطية، بلا خطية، ممسوح من الأوزار، جاء الشيطان ليطعنه فطعن في الحجاب، ينخسه نخس في الحجاب، ممسوح هو وأمه كما تقولون من الأوزار. إذن المسيح إنسان كامل زيه زيك، مولود من امرأة أو من العذراء مريم زيه زيك، من غير أب بامتياز، من غير أب جسدي وبدون خطية، لكنه بشر من العذراء مريم مولود زي بقية البشر. افتكر ديت واضحة، اذا ما كانتش واضحة اكتب لي رقم 7 برضو عشان خاطر استفيد في إيضاحها، او اكتب عندك الاسئلة اللي هتطرق على ذهن فضيلتك، وبعد ما انتهي من الحديث اسألني. نأتي الى ازاي طب ده جسد بشري عادي حلو زي زيك وزي اي انسان. طيب فضل القضية الكبرى، ازاي ان الله يظهر في جسد بشري عادي؟ ازاي يظهر في جسد بشري عادي؟ ازاي دي تيجي وباي صورة وباي شكل؟ ودعني هنا نأتي الى حقيقة واردة في كل الكتب السماوية وغيرها حول حلول الله في أمور مادية. ففي سورة الأعراف، احنا عندنا الأول عشان خاطر أقول لك من عندنا، يعني النقل من عندنا، موجود في سفر التكوين أن الله، وهي نفسها في سورة الأعراف، الله ظهر لموسى في شجرة، لا ديك سورة القصص، وقال له يا موسى إني أنا الله، نفس الكلام اللي مذكور في سورة القصص والنمل وطه، فيكفي إن أنا أقراه لك من هنا. ظهر الله لموسى في شجرة، سورة القصص بتقول فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله رب العالمين من شجرة. وفي سورة طه نفس الحديث، ونفس العبارات تقريبا، ولكنه يضيف عليها. فيقول هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. والزيادة هنا الجميلة يقول له إني أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا. وفي سورة النمل أضيف عليها، سوف لا أقرأ ما سبق ولكن أصل إلى الإضافة، بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ماذا يتضح لنا من هذه الآيات؟ هذا نقل إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله لا إله إلا أنا في سورة طه، وفي سورة النمل بورك من في النار ومن حولها. إذن من ذا الذي يتكلم؟ لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا. هذه جزئية. جزئية أخرى وهي تجلي الله، تجلي الله لموسى على الجبل، تجلي الله لموسى على الجبل، في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تر ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والتعبير اللي جاي في منتهى الأهمية، يقول فلما تجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تجلى ربه للجبل، ما تجلى في شجرة وتجلى أيضا في جبل، إمكانية. وعموما أخرج إلى نقطة هامة جدا. حاضر، أنا شفت العلامة بتاعتك إنك تتكلم، بس دعني أكمل الحتة الصغيرة دي وسوف أعطيك المايك. وبالمناسبة برحب الأخ ملك 150، مرحبتين في الغرفة، أهلا بيك، من زمان ما شفناكش ودي فرصة طيبة. أوكي. عموما القرآن يشهد أن ظهور الروحاني في الجسد الجسماني أمر وارد. ففي سورة النجم جاء ذو مرة وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. حضرتك فاهم طبعا بيتكلم عن مين. الإمام النسفي قال في تفسير ذلك ذو مرة أي ذو منظر حسن، وكان ينزل جبريل في صورة دحية، وهو دحية بن خليفة ابن فروة ابن فضال الكلبي، وكان يضرب به المثل في حسن الصورة، وتوفى نحو سنة 45 هجرية. ظهور الروحاني في جسد جسماني لا ينكره عاقل، ظهور الروحاني في جسد جسماني لا ينكره عاقل. وفي كتاب الملل والأهواء والنحل الجزء الثاني صفحة 25 قال أهل المصيرية والإسحاقية إن الله تعالى قد ظهر بصورة أشخاص، إن الله تعالى قد ظهر في صورة أشخاص. والشيخ أبو الفضل القرشي قال في كتابه كتاب هامش الشيخ القرشي على تفسير الإمام البيضاوي الجزء الثاني صفحة 143 قال إن اللاهوت ظهر في المسيح، وهذا لا يستلزم الكفر، وأن لا إله إلا الله، اللاهوت ظهر في المسيح وهذا لا يستلزم الكفر، وأن لا إله إلا الله. لكن الحتة اللي قبل ما أبدأ لفضيلتك المايك أقول لك إزاي يظهر اللاهوت في جسد مادي رغم هذا النقل اللي احنا نقلناه من الكتب، لكن اقول لك بمنطق العقل ايضا، وهذا ما قاله القديسون عندنا والاباء المفسرون، ودول يقابلون الفقهاء، قالوا في الاجماع، اعطوا تشبيها عقليا رغم ان الله لا يشبه به كما هو كما سمعنا من المدارس الإسلامية، لكن لا مانع زي ما قال الصوفية ان تضرب الامثال البسيطة لكي يفهم الناس الكلام بلغة بسيطة مقبولة. بنشوف حاجات ممكن تساعدنا على الفهم، ما هيش هي بالضبط لكن تساعدنا، يعني زي ايه؟ زي لما يروح واحد حداد ويحط قطعة حديد كبيرة في النار المحماة شدة فتلتهب قطعة الحديد، ليه؟ بتلتحم بها النيران فتلهبها تولعها نار، وتصبح قطعة الحديد فيها طبيعتين مختلفتين، طبيعة النار فتلسع وتحرق، وطبيعة الحديد ممكن تطرق وتمدد. النار لم تصبح حديد والحديد لم يصبح نارا، فإذا طبيعة النار اتحدت بطبيعة الحديد دون ما تغيير، دون ما اختلاط أو امتزاج أو تغيير. على هذه الصورة المصغرة المحدودة نقول ان في امكان لجوهود الله ان يتحد بمادة ويتجلى فيها دون ان يتحول فتصير طبيعته بشرية، قد لا نقول هذا ولن نقول لان الايمان عندنا بنقول كده، اتحد لاهوته بناسوته دون اختلاط او امتزاج او تغيير، دون اختلاط او امتزاج او تغيير. لا اللاهوت صار جسدا بشريا، وايضا الناسوت لم يصر لاهوتا الهيا زي النار والحديد. ده ما بقاش كده وده ما بقاش كده، واعتقد ان ده ممكن يرد على بعض التساؤلات الرعية من هذا السؤال الكبير. انا راح اتوقف لحد هنا عشان ادي لك فرصة لانك انت مديني ثلاث سبعات يعني عايز المايك بشدة، ونحن في تواصل. انا اشرح نفسي وربما اخفق في شرح شيء فتستدركني وتستفسر فيه لكي ما اعود اليه واوضح، ولا نفترض لانفسنا الكمال. وشكرا لحسن اصغائك وطول اناتك، وشكرا للاحباء اللي موجودين عندنا في الغرفتين من اجل تواجدهم وفي صمت جميل وفي التزام رائع، وانا بشكركم من كل قلبي. اتفضل يا فضيلة الشيخ معك المايك.
شكرا شكرا الاستاذ شيرفنت، ولكن لتعليق حقيقة هنا ألا وهو يعني أولا بالنسبة لما استدليت به من القرآن، طبعا القرآن باعتباره أنه يعني لا تحتج به خاصة و يعني للمخالفة، ولكن نفهمه بخلاف ما قد فهمته، نفهم الآيات التي أتيت بها بخلاف ما فهمتها. ولكن طبعا كان السؤال يعني المحدد هو عملية يعني مسألة التوفيق بين اللاهوت والناسوت بالنسبة للمسيح عليه السلام، وما تفضلت به من تشبيه بالحديد والنار، طبعا هذا تشبيه عالم الغيب بعالم الشهادة، لأن الحديد والنار الذي ذكرت هذا يشاهد، وهناك فرق بين ما نشاهده وبين ما هو غائب عنا، لأن قياس المطلق على النسبي لا يمكن، فهذا فرق أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة. فمن الممكن أن يدرك العقل عملية اختلاط النار بالحديد لأنه مشاهد، وإنما عالم الغيب الذي لا نشاهده كيف ندركه؟ فهذا فرق، يعني كيف نوفق بين هذه المسألة عملية يعني التوفيق بين اللاهوت والناسوت، خاصة في عالم الغيب الذي لا يدركه العقل ولا يمكن مشاهدته، لأن المشاهد غير يختلف عن ما هو غائب عنا. ولعلنا يعني ننطلق إلى نقطة أخرى حتى وربما يعني تعلق على هذا سويا حتى يعني نحفظ الوقت أيضا. طبعا بالنسبة لهذا الأمر، إذا كان يعني إذا قلنا بهذه النظرية أن الرب هو ثلاثة في واحد مثلا، الآن ننتقل إلى عملية الآب والابن والروح القدس، لعلني يعني أطرح أيضا هذا السؤال وتكون الإجابة حول هذا أو حول هذا التساؤل الأخير. أما هناك إن كان هناك يعني تعليق على ما ذكرت خاصة فيما يعني شرحته لنا، لعلك تعلق ثم أطرح هذا التساؤل الثاني حتى ما تختلط يعني الإجابتين أو ما مش يعني نكثر عليك الأسئلة، فإن كان هناك لك تعليق وإلا تعطيني يعني إشارة حتى أنطلق إلى السؤال الثاني. ما أدري لعلك تعطيني إشارة يعني إن كانت تريد أن أنطلق برقم 5، إن أعطيتني رقم 5 سأنطلق إلى السؤال الثاني أو أتوقف حتى نعم تفضل.
شكرا لك فضيلة الشيخ، شكرا لك. سؤالك في محله، والتشبيهات كما قلت وتحفظت أنها لا تتفق تماما، ولكننا نقرب الشيء حتى تستطيع عقولنا البسيطة الصغيرة أن تستوعب. عارف زي ايه فضيلة الشيخ؟ معلش سامحني ان احنا نتكلم كده بلدي شوية. زي مثلا ابنك انت بتحبه، طفل صغير وعايز تعبر له عن الحب، لو وقفت له وانت استاذ وشيخ كبير وخطيب في الجوامع ورجل منابر كما ارى من احاديثك الطيبة وعقلك المتسع، واستاذ ايضا في التدريس، وقفت قدام ابنك الصغير اللي عنده بتاع 3-4 سنين وتقول له يا بني اني احبك حبا لا مثيل له بين الوجود، احبك من احشاشة قلبي، انت فلذة كبدي. ايه ده يا استاذي؟ مع احترامي ليك فضيلة الشيخ، يفهم ايه الواد بالكلام ده؟ لا ما ينفعش، ولا هيستفاد منه ولا ربع كلمة. طب امال افهم الواد ان انا بحبه اقول له ايه؟ افهمه بعقليته، اتبسط ليه، اقول له يا سلام يا بابا، عارف انا بحبك قد ايه يا حبيبي؟ بحبك قد ايه؟ وتيجي فارد له دراعتك كده، تقول له بحبك قد كده اهو. يا سلام، ايه اللي هو الحب بالأنطار ولا ايه؟ الحب بالأحضان كده، بالكمية كده، مفيش للحب كمية. أم عارف الولد يعبر لك، فهم ولقط الموضوع، أم عارف يقول لك وأنا بحبك إيه؟ وأنا بحبك قد الأوضة دي. بقى الحب بيتكيل في أوض؟ لا مش الفكرة، بس الولد لقط الفكرة، لقط إنك أنت بتحبه حب شديد،
بحبه قد كده اهو، وعشان كده هو بيعبر لك يقول لك انا بحبك كمان قد الدنيا. واخد بال حضرتك؟ فاذا موضوعنا هو تقريب، وبعدين كده بنقول وسعادتك فضيلتك تعلم جيدا اللغة العربية التي اعشقها والتي احرص على ان لا الحن فيها، لكن احيانا تفلت مني. في اللغة في هناك كلام بليغ، في بلاغة، في فصاحة، في بيان، في دروب للبلاغة، في التشبيه البليغ، في الاستعارة، في الاستعارة المكنية، في الكناية، في التورية، في المجاز المرسل بكل فروعه وأنواعه. لغة سخية. فماذا نقول عن أحاديث البلاغة هذه والتشبيهات الرائعة والاستعارات المكنية الجميلة وكل الحاجات دي؟ نقول ايه؟ نقول ان استخدام التشبيهات والاسلوب البلاغي فيه اقناع وفيه امتاع وفيه اشباع. فيه اقناع رغم انها تشبيهات لكن اقناع. زي مثلا اقول لحضرتك لفضلتك اقول لك انت اسد، انت اسد 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 يعني ايه؟ يعني ايه اسد؟ انت قصدك تقول ان انا ولا مؤاخذة حيوان؟ قصدك تقول لي ان انا مش بس حيوان، ده حيوان مفترس، ده كلام؟ تقول لي ان انا من ذوات الاربع، ده كلام؟ تقول لي من اكل لحوم البشر، بتقول لي انت شايف ليا ديل عشان خاطر تقول لي ان انا اسد؟ طبعا عمره ما يطرق بذهن اي انسان هذا الكلام، لكن ده تشبيه بليغ. انت اسد، انت اسد، يعني انت تملك من الجرأة والاقدام والشجاعة. يملك الاسد هذه الجرأة، وجه شبه مختلف. لكن هذا لا يمنعنا ان احنا نستخدم هذه التشبيهات ليه؟ للاقناع وللامتاع وللاشباع. نستخدم تشبيهات. فانا لما بستخدم لك تشبيه انا لا اقصد ان انا ادخل الى عالم الغيب، مع احترامي لرأيك، لا 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 اقصد هذا، الله اعلى من التشبيهات. لكن احنا بنتكلم بعقولنا البشرية الصغيرة اللي قد كده نفهمها ازاي. فاحنا بنقرب المعنى، ادم المعنى وصل اوكي، بعد كده انطلق من التشبيهات وعيش انت في عالم الروح بهذا المفهوم الجميل. سيب التشبيهات، انطلق انطلق في هذا الجو، في هذه النعمة. فإذا هذا الحديث اللي أنا بقوله هو مجرد تشبيه. وبعدين برضو أنا عارف إن هتعل على فضيلتك عقيدتك، وأنت من السنة الذين يرفضون التشبيه والمشبه به، يرفضون هذا وذاك بدون كيف وبدون تشبيه. أنا عارف، وعشان كده سألتك من البداية ممكن استخدم منطق العقل والتشبيه ولا لا، وقد اذنت لي فضيلتك بذلك مشكورا. ومن اجل هذا انا لجأت الى بعض التشبيهات التي تقرب لنا الفكرة، لا ان تحل محلها، لا فيش حاجة تحل محل الله سبحانه وتعالى، لكن هي مجرد تشبيهات بسيطة لتقريبها الى عقولنا الضيقة الصغيرة. تشبيه لكن لا نعني كل اوجه الشبه فيه. ارجو ان انا اسيب لحضرتك المايك في الحتة دي، وده احنا بنتفاهم. مش بالضرورة انك انت تكون اقتنعت، يعني مش لما تقول ايوه ده منطق سليم وكده يبقى معناه انك انت اقتنعت، لا لا، انت بتقول ان المنطق سليم لكن انت اقتنعت او ما اقتنعتش، دي حريتك، دي حاجتك الشخصية، مش معنى كده يبقى اهو سلم في الحكاية دي. شوف هذا ما هي لا ما عندناش الحكاية دي. احنا رافعين الموضوع ده من البداية لانها ليست مناظرة من هو الغالب او من هو المغلوب. وقلت لك اني امقت مثل هذا النوع من الاحاديث، لكن احب جيدا الحوار الهادئ اللي احنا عايشينه بقلب منفتح. وكلام زي ما فضيلتك اشرت في البداية ان الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، واحنا الحمد لله ما احناش مختلفين في الاراء، لكن كل واحد له فكره، بس احنا بنوضح ما نؤمن به وما نعرفه باسلوبنا البسيط وتشبيهاتنا البسيطة التي تناسب عقولنا التي لا تستطيع ان تصل الى ادراك الغيبيات ولا ادراك الله ادراكا كاملا، لكننا نؤمن ان الروح مع الصوفية ممكن ان تركب موجة روح الله وتسبح معه وتتحد به وتسري الأسرار العلوية بين الإنسان وبين عشيقه أو حبيبه. أنا على فكرة بميل إلى الصوفية، أنا مسيحي لكن بميل للصوفية كثير. صحيح بحبها وحافظ أشعارها جميلة جميلة، ربما لا توافقني على هذا، ولو أن الصوفية بعد الشيخ الغزالي أصبح للصوفية معنى راق وجميل. أشكر محبتك وأشكر حسن إصغائك وأشكر أدبك الجم بمنتهى الصراحة، وأنا سآتي إلى سؤالك الآخر بعدما أسمع تعليقك الآن على النقطة الأولى، عشان خاطر عايز أقول لك يا فضيلة الشيخ لازم نخلص حاجة حاجة. ليه بقى؟ لان طبعا احنا لسه ما ردناش على ال 13 سؤال بتاع فضيلتك، يعني انا بس مجرد رديت على الجزئيه الاولى. وصحيح الجزئيه الاولى بتدي انديكيشن، يعني تدي اشارات الى مفاتيح للباقي، لكن انا مش عايز ان احنا ننتقل من هذا السؤال الى سؤال اخر وبعد شويه نرجع للسؤال الاداء الاسئله اللي ديت وبعدين نسيبها ونطلع تاني. خلينا ناخد حته ايه حتى لحد ما ننهي الموضوع بحثا. وأشكر حسن إصغائك وأعطيك اللاقط لأن فضيلتك تطلب. تفضل معك اللاقط.
طيب شكرا للأستاذ سيرفنت. حقيقة يعني وجهة نظرك اتضحت وفهمت انا وجهة نظرك مع اختلافي، يعني ولا يمنع هذا تحفظي على هذا، ولكن لعل المستمعين يحكمون ايضا يعني بما سمعوا. فمهما قلت لك مثل يعني مثل ما بدأنا ومثل ما تفضلت انت الان، يعني الخلاف لا يفسد لود قضية، ومهما اختلفنا المهم هو الحوار العلمي. ويعني حتى وان اختلفنا في الاراء والتوجهات نحن نتحاور كما ذكرت. بالنسبه لما يعني سؤالنا الاول، انت بينت وجهه نظرك الان ووصلت وفهمت وجهه نظرك، ولكن طبعا انا اختلف معك تماما بالنسبه لهذه على هذه النقاط، ولعلنا نرجع الحديث عنها ايضا في يعني لقاء قادم، لانني يعني نريد ان نركز على نقطة يعني ازدواجية اللاهوت والناسوت، وهذه تكلمت عنها، لكن نريد ان نخرج الى نقطة اخرى ايضا ولها علاقة فيما سبق، يعني لا تختلف عن يعني حديثنا الآن حول هذا الأمر، وربما يعني نجمع الأمرين ويكون أيضا الحوار حول هذا الموضوع والنقاش حول هذا الموضوع حتى وإن انتقلنا للقاء السابق في محور حديثنا، ولعلنا نختصر دائما حتى يعني أيضا نحفظ الوقت وتكون الإجابات يعني مختصرة قدر الإمكان، ومع إلا إن كان يعني إلا إن كان الأمر يحتاج إلى توسع وتفصيل فهذا أيضا أنفع وأجدى للمستمعين. حقيقة النقطة التي يعني تشكل أيضا كثيرا هي القول بأن الرب هو ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، يعني كون القول بأن الأب والابن والروح القدس، فكيف يكون المسيح عليه السلام يعني يقول أبونا الذي في السماء، وكيف يتحدث عن نفسه وهو الرب الذي في السماء؟ وإشاراته طبعا متكررة أنه أرسل من الآب الذي في السماء، وكما جاء في إنجيل متى 26-39 وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه يصلي قائلا يا أبي إن كان ممكنا فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم إن كانوا ثلاثة في نفس الوقت فإن ذلك يلزم أن يكون الآب في السماء ربا غير كامل حين كان المسيح على الأرض، والمسيح على الأرض غير كامل بذاته حين يتحدث عن نفسه وعن الأب في السماء كموجودين منفصلين، يعني قلنا أنهما موجودين منفصلين، إذا كان يتحدث عن نفسه فإنه غير كامل بذاته، فهو ينص على أنه لا يستطيع عمل شيء من نفسه، وأنه إنما يبلغ ما علمه الآب الذي في السماء، وهذا جاء في يوحنا 8:28. فهما يعني بهذا النص منفصلين، وكيف يعلم الآب الابن وهما واحد؟ إن كان واحد كيف يعلم الآب الابن؟ الأمر الآخر، إذا يعني كنتم مثلا تؤمنون أن الآب إله والابن إله والروح القدس إله ولكنهم ليسوا ثلاثة وإنما واحد، فهذا يعني يلزم منه يلزم من قائل هذا الأمر أن يقبل أن المسيح هو الآب، وأن الآب هو الروح القدس، وأن المسيح هو الروح القدس. وبهذا يمكنني أن أقول أن الذي يعني يعتقد المسيحيين بصلبه على الصليب هو الآب، وليس يعني لأحد أن ينكر على من يقول أن من صلب هو الروح القدس أيضا، فإن يعني من أنكر ذلك فقد أنكر أنهم واحد، وإن أصر على وحدتهم في كل الأحوال، يعني لو أصر على الوحدة، لأنه لا يمكن أن ينكر أن الذي صلب هو الروح القدس أو أن الذي صلب هو الآب، وإن كان المنطق يعني لا يساعد على هذا كثيرا، فإن صلب الإبن يبقي إلها ناقصا هو الآب والروح القدس. وإذا كان الرب قدير والمسيح رب، فكيف لا يستطيع دفعا لمن قاموا بصلبه؟ وإن كان راضيا مثلا يعني راضيا بذلك، فكيف يتألم وهو راضي؟ ولماذا يعني يصيح المسيح على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وهذا في متى 27:46. وأيضا جاء في لوقا 15:33. وطبعا بهذا لجأ إلى الله كسائر البشر. ثم يعني كيف لا يدعو المسيح حواريه إلى هذه العقيدة إذا كانت هي أهم أصول الإيمان؟ فنقول يعني أليست هي ما يقوم عليه اعتقاد كل مسيحي اليوم؟ وأليس من المهم أن يوضحها المسيح عليه السلام ويدعو لها بصورة واضحة لا لبس فيها؟ وأين ذكرت هذه العقيدة في الكتاب المقدس حتى نستطيع القول ونجزم بأن هذا هو الأمر الذي لا بد من الإيمان به، لأن المسيح عليه السلام وضح هذا توضيحا كاملا؟ لعلنا نستمع للأستاذ الكريم الذي يسعدني أن أتحدث معه بهذه الأخلاق العالية وهذا الحوار المنطقي الذي يعني يبين سعة اطلاعه وتبحره أيضا في اطلاعه على الكتب، سواء الكتب التي تهتم في الديانة الدين الإسلامي أو في الكتب التي تهتم في الديانة المسيحية. ولعلنا نستمع إن شاء الله الآن للأستاذ سيرفنت وهو يعلق على ما ذكرناه. تفضل الأستاذ سيرفنت، لك اللقب.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا. هذه أسئلة فعلا تشغل البال، وهذه أسئلة إنسان مفكر، فلولا أنك إنسان مفكر ما كنت سألت كل هذه التساؤلات. ولكن هذه الأسئلة في صميم الموضوع، وكم يسعدني جدا أن أجيب عليها بمنطق وبراوية، وكم أشكرك لأنك عبرت عن هذه الأسئلة وتحدثت عنها وجئت إلينا لتسأل. لأن المشكلة الحقيقة فضيلة الشيخ أن كثيرين من أحبائنا المسلمين اللي احنا بنعزهم وبنحبهم جدا 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 بصراحة عندهم هذه التشككات وعندهم هذه الأفكار والأسئلة، وبكل أسف شديد ما بيسألوش فيها، لكن بينظروا إلينا نظرة الكفرة والمشركين والمحتاجين إلى القتل، لأن مثل هؤلاء الكفرة والمشركين لا يعيشون، ليس لهم الحق في الحياة. لكن كم أشكرك مش بس عشان أنت بتسأل، لا، بتعطي فرصة لجميع أحبائنا المسلمين أنهم يسألوا أيضا بكل جرأة وبكل محبة وبكل بساطة، ونحن على استعداد زي ما بيقول لنا الكتاب لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. فمرحبا بك ومرحبا بعقليتك المتعمقة الجميلة، وأهلا بك. نشوف الأسئلة برضو، وهي كم من الأسئلة كعادتك في كل موضوع، ده شيء إيجابي بالنسبة لك ومرحب بيه. فبتتكلم عن علاقة الآب والابن والروح القدس، وإزاي إنه الله واحد في ثلاثة أو ثلاثة في واحد، وإذا كان المسيح أرسل من الآب الذي في السماء، يبتشى بعض الشواهد، وبعدين بيكلم الآب ويقول له يا أبي، وإن كان الرب إن كانوا ثلاثة يكون الآب في السماء ربا غير كامل، والمسيح على الأرض كإله يبقى غير كامل. كلها أسئلة جميلة أوي، ولأنه موجودين منفصلين وغير كاملين، وإزاي الأب يعلم الابن يبقى الاثنين إله، ويلزم من أن يقبل أن المسيح هو الآب والروح القدس هو الآب والأب هو المسيح والأب هو الروح القدس، التداخل ده. وبعدين نقلت إلى سؤال آخر مكمل يعني، وهو الصلب، إزاي المسيح الذي صلب، الله صلب، وإذا كان الابن اللي صلب فيبقى إله ناقص، وإزاي ربنا ما قدرش إن هو يدفع الذين صلبوه، وكيف يتألم وهو راضي، وبعدين إزاي يقول إلهي إلهي لماذا تركتني، أيوة، وكيف لا يدعو حواريه إلى العقيدة دي إذا كانت عقيدة أساسية، كيف لا، طب هي مرجعيتها في الكتاب المقدس. كل الكلام ده رائع رائع رائع، برافو عليك، حاجة عظيمة جدا. والحقيقة أنها أسئلة نابعة من عقلية يعني متفحصة وتريد أن تعرف، لأن أحيانا كتير في بعض الأحباء المسلمين يروح يقرأ مثلا كتاب زي بتاع أحمد ديبات ويبقى فهم يعني إيه، قال يعني جاب الديب من ديله، وبعدين يجي في الرمز بقى ويسقع بعض الأسئلة دي، يقول لك لما نربكهم بقى ويقعد ديدي 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 ديدي، أول ما نديله المايك ديدي 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 ويخبط يخبط ويرقع ويرقع ويسكت ومش عارف يسكت، وأول ما يخلص الأسئلة يكت من الأوضة، ياخد بعضه ويطير يعمل إيه، فرار. طبيعي يقول لك رحت لخمتهم اديت لهم. طب يا حبيبي مش تستنى عشان خاطر تشوف ان احنا هنعرف نرد ولا مش هنرد نشرح؟ لا هو ما عندوش، هو مش عايز يفهم اساسا، مش عايز يفهم، هو جاي بس علشان خاطر يعترض ومش عايز. لكن انا بأحيي فيك، احيي فيك بصراحة انك انت بمنطق، حتى لما بنتكلم في الموضوع بتكلم ان المنطق ماشي سليم، لكن مش بالضرورة انك انت تكون مقتنع به، وهذا لا نريده يعني، ده هذا لا نسعى اليه، لا نريد ان نخرج بعد الروم ونقول لك فضلت الشيخ اقتنع، ليس هذا هدفنا ولا مسعانا. لكن نقول ان احنا قعدنا في الروم قعدة محبة رائعة، واتفهمنا في امور، ويعني بينا بما هو ايماننا ووضحناه، لكن مش بالضرورة ان الطرف الثاني يقبل اللي انا بقوله، لأن ما عندناش الحكاية دي اجبار، لا، كل انسان حر، كل انسان يفهم الراجل فهمه. بس انت عرفت احنا بنقول ايه، وعرفنا احنا بنؤمن بايه، وعرفت احنا عقيدتنا ايه، وخلاص، وده كل الموضوع يعني، انت بتعرف ما هو رأينا، ولو حاجة ما هيش منطقية هتسألنا فيها، لكن لو المنطق ماشي سليم لكن انت مش مقتنع it's up to you، ده موضوعك الشخصي ومحدش يعيبك ابدا ابدا ابدا. كتر خيرك انك انت بتثير اسئلة، وكتر الف خيرك انك انت بتتح لنا فرصة ان احنا نعبر عن رأينا بمنطق، لكن كون ان احنا ان حد يقتنع او ما يقتنعش هي مش دي القضية، مش ده اللي شغلنا بقى. فاذا دعنا نجيب على هذه الاسئلة الرائعة اللي تفضلت فضيلتكم وطرحتها الان. موضوع الله الثالوث، الاب والابن، ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، ايه الموضوع يعني؟ دعني اتكلم بشيء من الهدوء وبشيء من التفصيل، وارجو ان تتابعني بلا ملل، واذا حسيت باي ملل اكتب لي رقم 7 وده معناه ستوب، ويعني ادي ريفرشمنت يعني. اولا هتكلم عن ذات الله بمفهومنا انه ثالوث في واحد، واحد في ثالوث، وبعدين من وجهة نظرنا المسيحية، وبعدين ادي شوية منطق وعقل في التفاهم. بس احب ان انا يعني اوضح نقطة مهمة قوي في البداية، ان الثالوث المقدس الذي نتكلم عنه جسد المسيح، الجسد بتاع المسيح، الطبيعة البشرية ليست ضمن هذا الثالوث، لان ده انسان كامل وظل انسانا كاملا، الجسد البشري بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير مع اللاهوت. لكن مين واحد من الثالوث اللي هو يبقى اللي موجود في جسد المسيح؟ يبقى احنا ما بنقولش ان الجسد هو ده واحد من الثالوث، لكن الذي تجلى في الجسد، الذي ظهر في الجسد، الذي اتخذ جسدا عظيما هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد، واضح؟ طب ازاي الموضوع ده؟ فده يأتي بينا الى مناقشة ذات الله. وانا عارف بخلفيتك السنية ان الاقتراب من ذات الله اقتراب الى عالم الغيب غير المفهوم، والذي لا يستطيع ان يبحر فيه العقل، ان يبحر فيه العقل، ولهذا بنغلق هذا الباب، تغلقون هذا الباب للتفكر فيه. لكن هذا لم يمنع ان جميع المدارس الفقهية بحسب اطلاعاتي، طبعا انا ما عنديش اطلاعات زي اطلاعات فضيلتك ولا اطلاعات فضيلة الشيخ ام ال كي 150، انا انسان مجتهد يعني، انا بطلع وبقرأ، لكن انتوا درستوا في مدارسكم وفي جامعاتكم وفي كليات اصول الدين والشريعة دراسة أكاديمية، لكن أنا إنسان محب للإطلاع والقراءة والمعرفة، فدي يعني معلوماتي دوائرية يعني من دائرات المعارف أو دوائر المعارف. نشرح هذه الفكرة عزيزي. بص، المسيحية تؤمن بأن الله واحد، خد بالك من اللي أنا هقوله، الله واحد في الذات، واحد في الذات، مثلث الصفات، الذات والصفات، واحد في الذات، لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو في ذات الوقت مثلث الصفات الذاتية. وهقول لحضرتك حاجة جميلة قوي، ممكن أسأل حضرتك تقول لي معنى القيوم؟ أول قيوم من أسماء الله الحسنى 99. أنا حديك المايك بس ما تطولش كتير لو سمحت عشان خاطر أخذ فرصتي للكلام، بس أنا عايز أعرف معنى كلمة قيوم يعني من فضلتك. تفضل معك المايك.
نعم، تريد، كأنك سألت عن معنى القيوم، أليس كذلك؟ لا أدري إن كان هذا هو ما تريده. هل هذا هو ما تريد عن معنى القيوم؟ إن كان ذلك فعلي رقم واحد حتى أجيبك. أنا الصوت كان غير واضح جدا. نعم نعم نعم. الآن بالنسبة للقيوم، لا شك أن معناه عندنا ربما يختلف عن معناه عندكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وطبعا صفة القيوم صفة من صفات الله عز وجل، وهي الدالة على أنه قائم بذاته، قائم بذاته، بائن عن مخلوقاته، قائم بذاته، بائن عن مخلوقاته. ولكن يعني بالعودة إلى ما ذكرتنا قبل قليل، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى، حتى أعطيك اللاقط الآن وتكمل، الله سبحانه وتعالى قد نقول أنه يعني نؤكد أنه معقول، يعني نعقله، ولكن لا يمكن أن نتخيله، لا يمكن للعقل أن يتخيل، ولكنه يعقل أي يعرف. فهو سبحانه لا يحيط به الخيال، ولكنه معقول أي معلوم، لكن لا يحيط به الخيال. فهو كما ذكرت قائم بذاته، بائن عن مخلوقاته. نعم تفضل.
أشكرك يا فضيلة الشيخ العالم، أشكرك، أشكرك كثيرا جدا بمنتهى الصراحة. فعلا أنا يعني أدركت أنك عالما، أنك عالم، ولهذا أستعذب الحديث معك. فقيوم كما قلت تماما، وهذا كنت ما كنت أريد أن أسمعه منكم، لا امتحانا لمعرفتكم، ولكن سوف أطبق شيئا عليها، فأردت أن يكون هذا واضح، وأنتم الشيخ الفاضل بالتأكيد تعرفون هذه الأمور المبدئية عن أسماء الله الحسنى جميعها. فكما قلت فضيلتك أن القيوم معناها القائم بذاته، ف فقط أريد أن أضيف عبارة موجودة في دائرة المعارف الإسلامية جزء 4 صفحة 1080، دائرة المعارف الإسلامية جزء 4 صفحة 1080، تقول عن معنى القيوم أنه القائم بذاته كما قلت تماما، ولكنها تضيف وتقول ولكنه ليس مستغنيا عن أمور لا بد منها لوجوده وتكون شرطا في وجوده. ثاني حولها، وأعتقد أنك أنت تعرف هذه القاعدة جيدا، وربما ترأفت بالسامعين في الغرفة أن لا تدخل كثيرا في علم الكلام وعلم التوحيد، فاختصرت الأمر على العبارة الأولى وهي أنه قائم بذاته، ولكن نضيف ونقول ولكنه، لأن هذه مهمة جدا، ولكنه ليس مستغنيا عن أمور لا بد منها لوجوده وتكون شرطا في وجوده. وأنا حاجة للكلام ده ووضحه عشان خاطر اللي موجودين معانا في الروم يبقوا معانا في نفس الفكرة يعني. لكن دعني أقول أن كلمة قيوم هي بنفسها كلمة عندنا اسمها أقنوم. أقنوم، قيوم وأقنوم، وهذا ومعنى أقنوم. أقنوم هي خواص أو صفات الذات الإلهية، صفات الذات الإلهية، صفات تقوم عليها، يقوم عليها الكيان. فالأقانيم صفات ذاتية يقوم عليها الجوهر الإلهي، والقيوم قائم بذاته ولكنه ليس مستغنيا عن أمور لا بد منها لوجوده وتكون شرطا في وجوده. يستدل من كون الأقانيم أو القيوم صفات ذاتية يقوم عليها الجوهر الإلهي أن البسملة المسيحية اللي حضرتك بتسأل عليها، وهي الآب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين، تدل على الذات وعلى الصفات الذاتية، الذات والصفات الذاتية. لأنك كما تعلم في علم الكلام أن هناك لله عز وجل صفات ذاتية وصفات بالفعل، يعني صفات ذاتية تخص ذاته وصفات بالفعل تخص ما يفعله. فمثلا الله حي، اللي هو النداء بتاع الذكر دايما، الله حي، الله حي، فدي صفة ذاتية الحياة فيه. غير الله محيي، فبقت صفة فعلية يعني يحيي الآخرين. الله موجود، موجود وجود ذاتي، لكن غير الله الموجد يعني اللي بيوجد غيره، صفة فعلية فعل. يبقى باسم الآب والابن والروح القدس تدل على الذات وعلى صفاتها الذاتية. ذات الله له صفة الوجود، الوجود، وله صفة العقل والحكمة، عقله، وله صفة الحياة فهو حي. يبقى الله ذات له ثلاث صفات ذاتية وهي الوجود والحياة والعقل. لأن الله لو ما كانش موجود يبقى مش هيخلق موجودات، الله لو ما كانش حي مش هيقدر يخلق أحياء، الله لو ما كانش عاقل مش هيقدر يخلق خليقة عاقلة. إذن إيماننا الله ذات واحدة لا شريك له، وأستطيع أن أقولها بملء الفم، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه عقيدتنا المسيحية، نشهد أن لا إله إلا الله. هذا الإله له صفات ذاتية، هي صفة الوجود، صفة الحياة، صفة العقل، سمناها بكلمات وعبارات زي ما قلت لحضرتك، كلمات بليغة البلاغة، أعطيناها أو أعطيت لها أسماء، هكذا المسيح أعطاها هذه الأسماء لكي تكون قريبة إلى الناس ويتصورها في عقلهم البسيط. فأصل الوجود دعاه آب، آب مش أب، آب، أب الخليقة كلها، أب الوجود كله، مصدر هذا الوجود. يبقى أصل الوجود دعي آب بمعنى أنه أساس وأصل هذا الوجود. فإدنا له كلمة بسيطة بدل ما نيجي نتكلم. أنت عارف فضلتك أن علم الكلام وعلم التوحيد دي أمور بعيدة عن العامة بتاعت البشر. لما تيجي تكلم يعني ده في طلبة في الكليات بيسقطوا فيها، كليات الشريعة، يذاكر وتطلع روحه ويمتحن ويسقط. ايه ساقط؟ عنده ملحق في الشريعة، عنده ملحق في علم الكلام، فما بالك بعامة الناس. وهنا تأتي فكرة التبسيط المفهومة زي ما قال، وقلت لحضرتك قبل كده ان الغزالي قال ان لابد ان تقدم هذه الامور باسلوب بسيط للعامة وتشبيه بسيط يفهمونه. فدي التشبيهات بسيطة، الآب أصل الوجود، مصدر الوجود، لأن فالله الواحد، والحياة فالله لا يمكن أن يتصور أن الله من غير حياة، صفة ذاتية اسمها الحياة، بنعطيها اسم الروح زي روح البشر، روح الله، روح الله حياة، عنصر الحياة. والعقل، الله عاقل وحكيم، عاقل، عقله صفة ذاتية أنه عاقل، العقل. وهذه ما ندعوها الكلمة، والكلمة مستمدة من العقل وتعبر عن العقل. لم ينطق ببنت شفه، بنات أفكاره، تعبيرات كلها بلاغية، بلاغية لتقريب الفهم والمعنى. مش احنا بنقول ان في ثلاث آلهة منفصلة؟ لا، هو إله واحد ذو ثلاث خواص وصفات ذاتية، صفة الوجود، أصل الوجود، صفة الحياة، صفة العقل. فهذه صفات ذاتية يقوم عليها الجوهر الإلهي، وبدونها لا يكون للجوهر الإلهي قيام أو قيوم. وده اللي أنا قلته دلوقتي، أن كلمة قيوم القائم بذاته، ده الجوهر، لكنه ليس مستغنيا عن أمور لا بد منها لوجوده، وتكون شرطا في وجوده، وبدونها لا يوجد قيام أو ما يبقاش قيوم. أصل الوجود موجود، عاقل حي، نحن لا نشرك، نحن نقول أن الله ذو ثلاث خواص. لهذا المفهوم ندرك ما جاء بصورة عيسى أيضا، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وروح منه، كلمته وروح من أن الله له كلمة وله روح، مجيبناش حاجة من عندنا. وأيضا من الفقهاء يقولون أن، قالوا أن من علماء الكلام، أن الصفات الذاتية ثلاثة في الذات الإلهية، ثلاث صفات ذاتية. بس في واحد بيسأل يقول طب هو الله في ثلاث صفات بس، طب أصرتها ليه على ثلاثة؟ ما فين المحب والعادل والرحوم وإلى آخره؟ قلت في البداية أن هناك صفات ذاتية تختص بالله ذاته، وصفات فعلية أو صفات الفعل بتبقى نابعة من هذه الصفات الأساسية إلى صفات فعل. وهذا ما قاله الدكتور عبد الهادي عبد الرحمن في كتاب سلطة النص صفحة 283، قال ان صفات الذات غير صفات الفعل، صفات الذات غير صفات الفعل. واسوق لفضيلتك بعض الاقوال عشان خاطر اؤكد مثل هذا الكلام كثيرا، ان اهل السنة وجميع الصفاتية، وحضرتك من اهل السنة، قال ان الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له. ده في كتاب الملل والنحل للشهر الثاني الجزء الأول صفحة 37. والمعتزلة أيضا قالوا إن الصفات ليست شيئا سوى الذات، فهي عين الذات وأحوال للذات، في كتاب الدكتور علي عبد الفتاح المغربي حقيقة الخلاف بين المتكلمين صفحة 70. والصوفية الإمام الغزالي الشهير في كتاب إحياء علوم الدين الجزء الأول صفحة 143 يؤمن أن صفات الله أزلية، أن صفات الله أزلية. والشافعية الشهرستاني في كتاب الملح والنحل قال وأعلم أن جماعة كبيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل. كتاب مطارق النور تبدد أوهام الشيعة محمد نال الله جزء الأول صفحة 79. ويقول أيضا لنافين الصفات أنه في نفي الصفات نفي للموصوف، وأن الصفات مذكورة في الكتاب والسنة. هذا الكلام ده برضه في كتابه الشهير الملل والنحل للشهرستاني صفحة 40 و41. أما الواصلية وهم أصحاب أبي حذيفة واصب بن عطاء تلميذ الحسن البصري قال أثبتوا للذات صفتين ذاتيتين هما العلم والقدرة، وهما اعتباران للذات القديمة، وردوا جميع الصفات إلى هاتين الصفتين. كتاب برضو مطارق النور تبدد أوهام الشيعة لمحمد نال الله جزء الأول صفحة 40. أما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والنجارية قد اتفقوا مع المعتزلة والخوارج أن سبحانه واحد في ذاته وأن صفاته عين ذاته. كتاب الإسلام وفلسفة الحكم للدكتور محمد عمارة صفحة 333. والأشاعرة طبعا هم أصحاب أبي حسن الأشعري لما بيعرضوا المعتزلة قالوا إن لله صفات ثابتة، منها أنه حي متكلم، وقالوا أن هذه الصفات قائمة بذات الله سبحانه، أي أنها ليست عين ذات كما قال المعتزلة، ولكنها ليست غير الذات فهي قائمة بالذات. شوف العبارة اللي جاية دي، لاستحالة أن تكون الذات حية بغير حياة وعالمة بغير علم. ومن هنا قالوا أنه لا يصح أن يقال أن الصفات هي الذات، كما لا يصح أن يقال أنها غير الذات. ومع ذلك فهي ثابتة للذات وقائمة فيه. برضو ذا كتاب الإسلام وفلسفة الحب الدكتور محمد عمارة. هذه فضيلة الشيخ في آراء المذاهب المختلفة الإسلامية بخصوص ذات الله وصفاته، وهي كما ترى متضاربة وغير متفقة، بينما جميع المذاهب المسيحية متفقة تماما على طبيعة الذات الإلهية وصفاتها الذاتية، سواء كاثوليك او ارثوذكس او بروتستانت، اي مذهب في المسيحيه تؤمن ان الله ذات له صفات ذاتيه. في هذه العباره الواضحه نؤمن ان الله واحد في الذات، مثلث الصفات الذاتيه التي تقوم عليها الذات الالهيه. وهذا لا يخرج عن معنى كلمة القيوم التي هي من أسماء الله الحسنى، والصفات الذاتية التي يقوم عليها الله، وهي صفة الوجود الله موجود، صفة الحياة الله حي، صفة العقل الله عاقل متكلم. وأيضا يخرج عن أن المسيح كلمة الله وروح الله. هذه لمحة بسيطة دون ما تطويل، وأرجو أن أكون قد وضحت وجهة نظري أننا لا نؤمن بثلاثة آلهة، ولكن بإله واحد حي قيوم ذات واحدة ذات ثلاث صفات ذاتية، والصفات الذاتية غير الصفات الصفات الفعل. أنا بفتح الأوضة الثالثة عشان خاطر الأحباء اللي ملوا الأوض، ومرحب قوي 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 بكل إنسان، وإحنا سعداء جدا بهذا اللقاء الهادئ الجميل والحبار المنطقي البناء. والحقيقة الفضل كله بيرجع لفضيلة الشيخ شيخنا وضيفنا الشيخ أحمد السويدي، تحية إجلال وتقدير ليه. وأترك لحضرتك المايك، أنا لسه ما جاوبتش على الباقي، لكن بترك لحضرتك المايك للتعليق. هل الكلام منطقي وماشي؟ مش بالضرورة تكون اقتنعت به زي ما اتفقنا من البداية، مش بالضرورة يعني، لكن ماشي ولا في نقط عايزة استيضاح؟ وأترك لفضيلتك المايك.
شكرا حقيقة للأستاذ سيرفنت. حقيقة أنا سمعت الآن الأستاذ سيرفنت وهو يتحدث عن ذات الله حسب المنظور الإسلامي، مع اختلاف طبعا النظريات الإسلامية في الكلام على ذات الله وصفاته. طبعا نحن دائما نقول خاصة ما نعتقده في صفات الله وذاته واضحة جدا، قد ذكر شيئا منها الأستاذ سيرفنت، والمجال حقيقة يعني المقام ليس مقام الكلام عن ذات الله حسب المنظور الإسلامي، حتى أتكلم أيضا وأبين هذه المسألة وما نعتقدها في معتقد أهل السنة والجماعة، خاصة ما ذهب إليه السلف في هذه في هذا الباب، وقد خالف كثير من الفرق الإسلامية أهل السلف في باب الأسماء والصفات. وقد كنت أنتظر حقيقة قد أشار إلى بعض منها، ولكن الأستاذ سيرفة وفقه الله وحقيقة أتحفنا بما ذكر، لكن لم نسمع إلا القليل يعني عما سألت يعني تكلم. لكن أنا سأشير هنا سأشير أيضا إلى يعني هذا التأول الذي يعني ربما ذهب إليه أو ذهب إليه في الديانة المسيحية عندما عمدوا مثلا باسم الآب والابن والروح القدس. أنا سأختصر إن شاء الله لأن الوقت قد يعني تأخر معنا كثيرا. طبعا ذهبوا إلى هذا وعمدوا إلى هذا الأمر على أن الابن صفته التي هي العلم، وروح القدس صفته التي هي الحياة. فهذا حقيقة لم يذكره المسيح عليه السلام عن نفسه، ولم يذكره أحد من الأنبياء، ولم يأتي ذكرا لأن الروح القدس صفته التي هي الحياة، وأن الابن صفته التي هي العلم. وأيضا وكذلك يعني لم يعني لا يأتي شيئا أن صفاته ابنا، ولم يأتي أن حياته روح القدس. فأيضا يعني يذكر بعض أو تذكر في الديانة المسيحية، طبعا من الأمانة أنا أذكر هذا من الأمانة في النقل العلمي
يذكر أن المسيح تجسد من مريم ومن روح القدس، وهذا يوافق ما أخبر الله به من أنه أرسل روحه الذي هو جبريل، كما ذكر يعني الأستاذ سيرفنت قبل قليل وأورد الآية، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل روحه الذي هو جبريل وهو روح القدس فنفخ في مريم فحملت بالمسيح، فكان المسيح متجسدا مخلوقا من أمه ومن ذلك الروح، وهذا الروح صفة لله لا حياته ولا غيرها، بل روح القدس قد جاء ذكرها كثيرا في كلام الأنبياء، ويراد بها إما الملك وإما ما يجعله الله في قلوب أنبيائه وأوليائه من الهدى والتأييد ونحو هذا، كما قال تعالى. أنا يعني أستشهد بالآيات لأن الأستاذ سيرفنت قبل قليل يعني استشهد بالآية ونحن حول هذا الموضوع في قوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، فعندما يذكر الروح التي نفخت في مريم عليه السلام فهي كما هو يقول الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول ينزل الملائكة بالروح من أمره، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أيضا قال الله سبحانه وتعالى ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، فسمى الملك روحا وسمى ما ينزل به الملك روحا وهما متلازمان، والمسيح عليه السلام مؤيدا بهذا يعني مؤيدا بهذا وبهذا، ولهذا قال أكثر المفسرين إنه جبريل وقال بعضهم إنه الوحي، وهذا كلفظ الناموس الذي طبعا يرد كثيرا في الكتاب المقدس لفظ الناموس، ويراد به صاحب السر أو صاحب السر الخير، كما يراد بالجاسوس صاحب سر الشر، فيكون الناموس جبريل عليه السلام، ويراد به الكتاب الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع. ولما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، فطبعا فسر الناموس بهذا وهذا وهما متلازمان لا شك أنهما متلازمان. هذا يعني جزء بسيط حول هذا، ربما يعني يتبين ويتضح أيضا للأستاذ سيرفنت ولعله يعلق على هذه المسألة. ولدينا بقي سؤال واحد ولكنه طويل، لعلنا نرجئه في الحلقة أو في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، لأن حقيقة يحتاج على إجابته أيضا وقتا كثيرا، وأرى الوقت يعني ربما يعني أطلنا، نرجئه حتى إن شاء الله يعني نكمل الحديث حول ما ذكرنا ثم أيضا ننتقل إلى هذا السؤال، يعني حتى يستمر اللقاء ويستمر الحوار الهادف حسب هذه الطريقة التي صراحة يعني أسعدني ما أراه من الأستاذ سيرفنت حول حواره وطريقته، ولعل جميع الحوارات دائما تبقى هكذا حتى وإن لم نتفق، حتى وإن لم نتفق يعني ليس بالضرورة الاتفاق، ولكن المهم هو الحوار، وسواء اختلفنا أو اتفقنا المهم هو الحوار والوصول به إلى طريقة علمية طيبة حتى تستمر أيضا حواراتنا نحن وحوارات غيرنا. ستأتي حوارات أيضا لمن يريد أن يتحاور سواء كان حول الديانة المسيحية والديانة الإسلامية أيضا أو بين
المسيحيين أنفسهم أو بين المسلمين أنفسهم، تكون هذه الحوارات مبنية على أصول علمية وأدلة واضحة، ليس فيها يعني بعض المهاترات كما نراها في بعض اللقاءات أو بعض الحوارات التي تكون أو تبنى على مهاترات وكلمات غير لائقة. فبالفعل الحوارات تكون كهذه، وحقيقة يعني ساعدني كثيرا على الخروج بهذا اللقاء. كما رأيتم هو يعني الأستاذ سيرفنت بهذا الأسلوب الطيب والحوار الراقي، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لعلنا نسمع من الأستاذ سيرفنت قبل نهاية هذا اللقاء، وتفضل لك اللقب.
شكرا يا فضيلة الشيخ، أتحفتنا بصراحة، وكم أنا أسعد بهذا اللقاء وهذا المنطق الجميل الهادئ الرائع والانفتاح للرأي وللرأي الآخر. بس قبل ما أرد وأتكلم، الغرفة الثالثة اتفتحت بنفس الاسم برضو، وفيها سيرفنت 13 برضو موجودة، فمرحب بالأحباء لو شوية من هنا يروحوا عليها يتفضلوا على الشيخ خاطر يتيحوا فرصة للأحباء اللي بيخشوا على متأخرين يعني، فما بيلاقوش حد هيخشوا يلاقوا الروم. غرفة ثلاثة أيوة واحد تبدأ الناس تخش فيها. شكرا جزيلا للاستجابة. أوكي أتحفني كلامك يا فضيلة الشيخ، والسؤال النابع من الكلام اللي هو بعد ما خلصت كان بيستفسر ان هل المسيح قال ان هو عقل الله وعلم الله، وهل الروح القدس مكتوب عنه ان هو روح الحياة، والكلام ده جميل 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 جميل. صدقني انا سعيد جدا باستفساراتك، لان ده فعلا الحاجات اللي موجودة اللي بنحب ان احنا نتكلم عنها. نعم الروح القدس روح الحياة في الكتاب المقدس عندنا، وطبعا انا عارف ان الكتاب المقدس بتعمل عليه تحفظات بس انا لازم اقول يعني طيب يقول ايه؟ لان ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية والموت. ناموس روح الحياة، قانون روح الحياة، الروح القدس هو روح الحياة، روح الحياة. ولما الملاك ذهب إلى مريم العذراء ليبشرها قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. طبعا مش ممكن الروح القدس يحل عليك يبقى جبريل رح يحل عليها بيفطصل دي بنت صغيرة يعني ما تمشيش العملية، حل عليها ده ايه؟ ده هي تقول له حل عني لا، الروح القدس يحل عليك وقوة الحلي تظللك، وهو ذا القدوس وجدت حبلة من الروح القدس، حبلة من الروح القدس. نعم كما تفضلت فضيلتك وقلت أن الروح القدس في الإسلام بيشير إلى الملك، ممكن يشير إلى الناموس، ممكن يشير إلى إشارات كتير، لكن حاجب لفضيلتك من القرآن ومن التفاسير ومن الفقهاء ما يقول أيضا من أن الروح القدس يعني في بعض المواقع يعني روح الله، وكما أردنا أن نأتي بالأدلة والبراهين بهدوء وبمنطق وبوضوح. فنأتي إلى سورة يوسف آية 87 ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من إيه؟ من روح الله، أدي روح الله حل حدنا، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي تفسير هذه الآية يقول أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله،
أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله نفسه، لا ييأسوا من روح الله يعني من الله ذاته. وأيضا يقول والثقة في الله تحيي الأمل، لا تيأس من روح الله، فالثقة فيه تحيي الأمل. والإمام النسفي قال في الجزء الأول صفحة 56 تعليقا على سورة البقرة آية 87 وآية 253 يقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. يعلق الإمام النسفي في تفسيره الجزء الأول صفحة 56 يقول بروح القدس أي الروح المقدسة، أي باسم الله الأعظم. وأعتقد أن الإمام النسفي شخصية محترمة جدا عند كل المذاهب. ثم في سورة المائدة آية 110 يقول أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. نفس الشيء ونفس التفسير. ثم أن السيد عبد الكريم الجبلي قال عن الروح القدس في مجلة كلية الآداب سنة 1934 قال أن الروح القدس غير مخلوق وغير المخلوق أزلي، والأزلي هو الله دون سواه. كان المنظومة الرائعة دي الروح ده عبد الكريم الجبلي في مجلة كلية الآداب سنة 1934 يعني من حوالي 68 سنة يقول أن الروح القدس غير مخلوق، أن الروح القدس غير مخلوق وغير المخلوق أزلي، والأزلي هو الله دون سواه. وقال الشيخ محمد الحريري البيومي في كتابه الروح وماهيتها صفحة 53 قال روح القدس هو روح الله، وروح الله غير مخلوق، وروح الله غير مخلوق. يبقى إذن فيه أقوال إلى جوار ما تفضلت به فضيلتك وتكلمت عنه بأن الروح القدس تشير وتعني الكثير، لكن هي أيضا تعني روح الله القدوس أو اسم الله كما رأينا. وأختم ومرحب بك بسؤالك الأخي الآخر، بس أنت عارف أن في أسئلة كتير في حوالين الموضوع ده، يعني إحنا معلق عندنا بعض أسئلة من السؤال الأولاني بتاع المسيح ابن الله لسه معلق، وطبعا مرحب بك لو فتحتها في أي وقت تاني. وبرضو من السؤال التاني بتاع التثليث والتوحيد في بعض أسئلة ما جاوبناش عليه، لكن مطلوب برضو الباب مفتوح تسأل فيها ما عنا لك السؤال فيما بعد. والموضوع الجديد على أتم استعداد لفضيلتك أن نتكلم عن سبب الرجاء الذي فينا. لكن أختم بقى بقول للدكتور الشقنقيري، دكتور محمد الشقنقيري معروف أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة باريس، وأيضا صار أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية حقوق الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة، وجاء في جريدة الأهرام القاهرية بتاريخ 26/5 سنة 1985 مقالا له مترجم، جاء مقال له مترجم عن المجلة التاريخية للقانون الفرنسي والأجنبي
لما كان في السربون، نشروا في شهر يونيو سنة 1981، وقد ترجم هذا المقال، قام بالترجمة الدكتور محمد بدر أستاذ تاريخ القانون في كلية حقوق جامعة عين شمس، ونشر في أهرام 26/5 سنة 1985. ماذا قال الشقنقيري عن الثالوث؟ ختاما للثالوث قال: نعرف أن القرآن، لا قبل ما أختم بذي لحظة، أنا آسف افتكرت دلوقتي إن احنا كلمنا بس عن روح القدس، إنه روح الحياة، لكن المسيح هل إن هو عقل الله اتقالت ولا لا؟ افتكرتها دلوقتي، معلش. نعم، في إنجيل يوحنا إصحاح 1:1 يقول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. والكلمة مترجمة عن اليونانية وباليونانية هي لوغوس، لوغوس، ولوغوس معناها العقل الناطق، لوغوس العقل الناطق باليوناني. فلما ترجموها قالوا في البدء، بدل ما يقولوا في البدء كان العقل الناطق، قال لك الناس مش هتقدر تدرك. في البدء كان الكلمة، والكلمة تعبير عن العقل الناتج منه، كلمة الكلمة المعقولة أو العاقلة أو العقل الناطق. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله وغيره، بس أنا في العجالة علشان خاطر أنا عارف الوقت بينتهي. فيبقى أدي المسيح قال عن نفسه كلمة الله، وقال أنا والآب واحد، وقال من رآني فقد رأى الآب، يعني اللي شاف هذا التجسد وهذا التجلي فقد رأى الآب، زي موسى لما شاف الله في تجليه على الجبل وفي تجليه في الشجرة وخلع نعليه، هكذا أيضا كان المسيح نقطة تجلي في جسد بشري تجلى فيها الله. أيوة، في نقطة مهمة فضيلة الشيخ عايز أقولها، كنت فاكر أقولها لك. هل الله كان جزء فوق الآب وجزء في الأرض الابن وكده؟ لا لا، ما كانش متجزئ ولا ناقص. ما إيه العملية؟ الله لو تاخد بال فضيلتك، الله غير محدود، لا يحده حد، لا يحده مكان، غير محدود، لا تحده حدود، غير محدود. وإلا لو كان محدود ما يبقاش إله، ما شاء الله، الله غير محدود. فهو موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود في كل مكان في آن واحد، لأن روح مالئ الكل لا يخلو منه مكان. فكان وهو متجليا في المسيح كان أيضا في السماء، زي بالضبط لما كان متجليا على الجبل كان أيضا في السماء وفي كل موضع، ولما تجلى في الشجرة كان أيضا في كل مكان وموضع. ولعل من أجمل التشبيهات يا فضيلة الشيخ، والحديث برضو لأحبائنا الموجودين في الثلاث غرف، سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة في مصباح، المصباح في زجاجة، كمشكاة فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة تضيء كأنها كوكب دري. طيب خليني في النور اللي في الزجاجة. الله نور السماوات والأرض، رغم أنه لا يشبه بتشبيه لكن للتقريب. طيب النور في الزجاجة، هل الزجاجة حددت النور، منعت النور عن انه هو يخترقها ويشع في كل موضع ويملأ الدنيا نورا وضياء؟ مش ممكن، الله نور يشع، حتى لو كانت زجاجة موضوعة يشع من خلالها، فكيف نستكثر ان يشع ايضا نوره؟ من خلال هذا الجسد حتى يصل إلى الكون كله، وده تجلي إلهي. دي كلمات في عجالة بسيطة يعني، كنت عايز بس أوصل للإيه للختام في ما قاله الدكتور الشقنطيري. قال: نعرف أن القرآن يقول عن يسوع إنه كلمة الله وروحه، كلمة الله وروح الله، وترجم هذه لا تنال المسيح بأية صعوبة، مؤمن بها. ومن ثم كان الاعتراض هو من المسلمين لاضطرارهم إلى الاعتراف بألوهية المسيح لو كان هذا الكلام سليما. فبيتساءل ما المسيح، ما المسيح؟ وبيكتب يقول: يجيب المسلم انه كلمة الله، انه روح الله. ويكمل يقول: ولكن هذه الكلمة وهذا الروح، كلمة الله وروح الله، أمخلوقة؟ كلمة مخلوقة والروح مخلوق، أم غير مخلوقة؟ ويكمل يقول: إذا كان روح الله غير مخلوق فلا إشكال، ويكون المسيح إذن هو الله. لو كان الكلمة غير مخلوق والروح غير مخلوق يبقى خلاص، يبقى المسيح إذن هو الله، لأنه كلمة الله وروح منه. ويكمل بقى يقول إيه: وإذا كان روح، وإذا كان روح الله مخلوقا فيكون روح الله وكلمة الله مخلوقين، صح؟ لو مخلوق يبقى الاثنين مخلوقين. وهنا يكون الله إذن قبل خلقهما كان بغير روح وبغير كلمة. واخد بالك من المنطق؟ واخد بال فضلتك من المنطق؟ يعني لو قلنا ان الكلمة مخلوقة والروح مخلوق، الله خلقهم، يبقى اذا قبل ما يتخلقهم كان ربنا من غير كلمة ومن غير روح. يقول كده: وذلك غير متصور. استحالة، لا يمكن ان احد يتصور مثل هذا الكلام على الاطلاق، هذا كلام غير متصور. ليه؟ لان ازاي ربنا يبقى من غير روح في يوم من الايام ويستنى لحد ما يخلق روح لنفسه روح؟ فين هو ده؟ وازاي ربنا يكون من غير كلمة ومن غير عقل في يوم من الايام؟ ابو قبل ما يخلقهم كان ايه وحصل ايه؟ هذا امر غير متصور. اذا لابد ان يكون الروح غير مخلوق وتكون الكلمة غير مخلوقة، وإذن يدل ويرمز على أن الله ظهر في المسيح وليس في هذا غضبة. أنا بكتفي بهذا القدر، وأشكر محبتكم جميعا، وأشكر هذا اللقاء الرائع في ثلاث غرف الكل يصغي بآداب حديث رائعة. وكم أشكر ضيفنا فضيلة الشيخ أحمد السويدي السعودي، إنه لأستاذ عالم مفكر يجمع من الأخلاق جمها. وشكرا لأبي حوارك، وشكرا لانفتاحك، وشكرا لاحترام الرأي والرأي الآخر. وقد
خرجنا من هذا الاجتماع فعلا بما هو أعز من أي شيء، وهو الصداقة والمحبة والاحترام المتبادل. وليس بالضرورة أن نكون وصلنا إلى نقطة اتفاق، ولكننا نقف على أرضية مشتركة، وهذا هو المغنم والمكسب الذي لنا في هذا المساء وهذا الجمهور المتواجد معنا، ربح قلوبنا ونفوسنا، لأننا نحب الجميع فعلا بحق. ويا ليت كل لقاءاتنا تكون بهذه الصورة السامية جدا والرائعة جدا. والحقيقة الفضل، وأعود أكررها، لفضيلة الشيخ أحمد السويدي مثالا وقدوة لكل الذين يدخلون هذه الغرف ويتحدثون بمنطق وعقل وتفاهم واحترام. ويسعدني اللقاء معك يا فضيلة الشيخ، ونلتقي إن شاء الله يوم الأحد مساء، بس حيكون الموعد الساعة 9 بالليل، يعني عندك 12، أنا آسف، لأن يدوبك أكون خلصت المشاوير اللي وراي والحاجات الالتزامات بتاعتي. 9 بالليل إن شاء الله، ونجلس ونتحدث في الأمور التي تفتح الحديث فيها عشان خاطر نتمتع مع بعض. وبعد ما خلص الأخ أحمد سنكمل موضوع لقائنا، اللي يحب ينتظر ينتظر، مرحب به، علشان خاطر موعدنا مع زمانة وهي موجودة معنا، وإن شاء الله راح نديها فرصتها أنها تقدم شهادتها اللي احنا بننتظرها منذ وقت طويل. أعود فأكرر الشكر لفضيلة الشيخ أحمد، وأيضا لفضيلة الشيخ MLK 150 ملك، وأرجو أن يصير لنا حديث مثل هذا فضيلة الشيخ ملك في من الأيام. وأي واحد من أصحاب الفضيلة في أي مكان يشرفنا وجودهم، لأن هذا يسري ثقافتنا ومعرفتنا. وأنا أترك المايك للشيخ، لفضيلة الشيخ، أن يختم لنا بكلمة ويوجه حديثا للأحباء المحبين الذين أتوا إلينا مسلمين ومسيحيين. بلساني أشكركم جميعا، وها هو فضيلة الشيخ يوجه إليكم كلمة في الختام. وإلى اللقاء جميعا، وادعوا الآخرين أيضا، لأن في 3 كمبيوترز موجودين، واحدة 500، واحدة 200، والتانية 200، وأيضا موجود اتساع لغرفة رابعة بمشيئة الله. المايك معك يا فضيلة الشيخ أحمد السويدي، ومرحب بك احتفاء بشخصك، تفضل معك المايك.
طيب، أشكر الأستاذ سيرفنت حقيقة، وقبل الختام بدقيقة واحدة أريد أن أعلق بدقيقة واحدة ثم نختم إن شاء الله تعالى حتى نلتقي في اللقاءات القادمة بإذنه تعالى. وحقيقة يعني أمتعني الحديث كثيرا مع الأستاذ سيرفنت، كما ذكر يعني من الآيات التي قرأها من القرآن الاستدلال بها على الروح القدس. ولكن عندما نأتي يعني ونقول بالنظرية التي تقول، مثلا نظرية الديانة المسيحية التي تقول يعني إن الله يلد ويولد، والله سبحانه وتعالى أخبر بعبودية المسيح عندما نستشهد بآيات القرآن، فالله جل وعلا يقول: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى يخبر هنا أن عيسى بن مريم عليه السلام يعني ضربه الله جل وعلا مثلا لبني إسرائيل، ثم قال عن نفسه حكاية عن عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. والآيات طبعا كثيرة في هذا المعنى، لكن يعني يعلم بالاضطرار سواء بالنقل المتواتر أو بالعقل، مما عندما نستدل بالآيات أن يعني هذه الآيات تدل على عبودية المسيح وتنفي هذه النظرية. وكما سبق يعني مهما اختلفنا في الآراء لا شك يعني أن ما ذكره الأستاذ شيرفت قبل قليل يعني وجهة نظره التي ذكرها وبينها، مع العلم أن الآيات التي يعني أوردها وقد قام بتفسير بعض منها أو شرح بعض منها، لا شك أن الكتب التي نعتمدها في التفسير تختلف في بيانها، وليس هذا المقام مقاما لبيانها، وربما إن شاء الله في لقاءات قادمة نبين كثيرا منها. ولكن في الختام لا يسعني حقيقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ سيرفنت الذي يعني أمتعنا بهذا اللقاء معه، وكذلك لا يفوتني أن أشكر الأستاذ تروث والأستاذ الزعيم اللذان كان لهما يعني الدور الكبير في عقد هذا اللقاء. كما أيضا أتقدم بالشكر لجميع الحاضرين في الغرف الثلاثة الذين يستمعون لهذا اللقاء، وأوجههم حقيقة أوجه لهم كلمة ناصح لي ولهم، أن الإنسان مهما كان دينه ومعتقده ولا بد أن يتحلى بالأخلاق التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده. فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا العقل الذي نميز فيه بين الحق والباطل، ولكن الله سبحانه وتعالى ميزنا وكرمنا أيضا بصفات تليق بنا كبني آدم، كإنسان تليق بك أيها الإنسان، وتختلف عن البهائم التي لم يجعل الله سبحانه وتعالى لها عقول. ولذلك أيضا منحك هذا اللسان الذي تتكلم به، وينبغي عليك أن تبتعد عن الخوض في ما يسيء لك من أو ما يسيء لأخلاقك من كلمات تأباها الفطرة وتأباها البشرية. كإنسان لا بد أنك تتحلى بالأخلاق وتختار الكلمات الطيبة، وعند لقائك مع من تختلف معه سواء كنتم على دين واحد أو تختلف كيانكم في اللقاء والحوار، مهما اختلفت لا ليس هذا بمسوغ لك أن تتلفظ على من تختلف معه بألفاظ غير لائقة، بل عليك أن تحترم وجهة نظر مخالفك مهما اختلفت معه ومهما يعني كان هذا مخالفا لعقيدتك ولدينك، ومهما رأيته سواء تراه على باطل أو تراه على حق، فلا يحق لك أن تطلق العنان للسانك بألفاظ سيئة لا يستمر من خلالها الحوار، لأنك كما أنك لا تقبل أن يلقى أو تلقى عليك الألفاظ المشينة، كذلك غيرك لا يقبل بهذا حتى وإن كنت ترى أنك أفضل منه. لكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم من هو الأفضل، فأنت لا تعلم، ربما تتكلم وتطلق هذه الألفاظ على الذي يخالفك وربما يكون هو أفضل منك. لذلك إذا كنت صاحب حق فصاحب الحق دائما يكون يأتي بالأدلة سواء اقتنع منها مخالفك أم لم يقتنع. أما هذه الألفاظ البذيئة التي يعني ينتهجها مثلا البعض في مخالفة خصمه هذه ليست إلا حجة للضعيف. أما الإنسان الذي يثق بنفسه يتجنب هذه الألفاظ ويكون حواره حوار منطقي وهادئ سواء اتفق أم لم يتفق مع محاوره ومع من اختلف معه. فلذلك نصيحتي لنفسي وإياكم أن تكون الحوارات دائما في مثل هذا الأسلوب بعيدا كل البعد عن الفظاظة والغلظة والبذاءة والمهاترات، لأنها هذه لا تأتي بفائدة وتضيع منها الأوقات على غير فائدة للطرفين. فلذلك نلتزم بهذه دائما وسوف يعود الأمر إلى خير بإذن الله وتتضح الحقيقة. والإنسان بغيته الحق، إن اتضح لك الحق لا يحجبك عنه حاجب أبدا، لأن الحق أحق أن يتبع، كلنا يبحث عن الحق، فإن تبين لنا اتبعناه بإذن الله، ولا نريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى واتباع الحق بإذنه تعالى. كذلك عندما تأتي الإنسان إلى محاورة أو نقاش اسأل الله جل وعلا أن يهديك إلى الحق. فقد وجهنا بأدعية، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، هذه من صفات الله، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إذن هناك اختلاف، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولعلنا لا نأخذ اللاقط مرة أخرى، لكن نستودعكم الله وإلى اللقاء في وقت آخر إن شاء الله، ونلتقي على خير، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. ولك اللاقط أستاذ سيف، فأنت أشكرك مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. فقط خليك معنا دقيقتين يا فضيلة الشيخ، عشان حضرتك أثرت، فضيلتك أثرت نقطتين في النهاية، أحب أن احنا ما ننتهيش من غير ما نرد عليهم، عشان خاطر يستلزم الحوار هذا أن احنا ما نسيبش حاجة معلقة. حضرتك قلت أن في شوية أسئلة عن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دي واحدة. ونمرة الثانية، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أدي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، توسطت الاثنين دولت، أنه أخبر عن عبودية المسيح أنه عبده، ما هو إن هو إلا عبد. فالثلاث حتت دولت بحب أن أنا أستوضحهم قبل ما نسيب الروم، وعلشان خاطر يبقى إيه كده. حضرتك أثرت السؤال، ولا بد أن تتاح لي فرصة أن أنا أجيب قبل أن نختم الروم. حتة أن الله بيقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صح؟ ونحن لا نقول إطلاقا أن الله يلد أو يولد، حاشا، لا نقول هذا الأمر على الإطلاق بالمرة، ولا نقول أننا نتخذ المسيح ومريم إلهين من دون الله، لا، هذا أيضا لا نقوله، لا نقوله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله واجب الوجود، فلا يلد ولا يولد ولا يكون له كفوا أحد. طب وما المسيح إيه، ما اتولد أهو؟ احنا قلنا ان المسيح اتولد بصفة الناسوتية الجسدية، لكن الله الذي تجلى فيه لم يولد ولم يلد، ملوش اب ولا ام. مريم تبقى ام الجسد، صحيح، تجسد في احشائها الروح القدس يحل عليك، ملاها من الداخل، لكن ما هياش تعتبر اللي خلفت او الولدت الاله منذ الازل، لا. وما بنقولش ان مريم الهه،
اتخذوني وامي الهين من دون الله، يبقى الثالوث بتاعنا يبقى مريم والمسيح وربنا. ما قلناش كده ابدا، دي كانت بدعة موجودة بتقول ان الله كان له زوجة، كانت بدعة موجودة. ولعل ايضا من البدع الوثنية اللي كانت موجودة في الكعبة اله القمر وزوجته الهة الشمس وابنائه وبناته، بناته الثلاثة اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى، بنات الاله القمر والاله الشمس، دولت بناته. نحن لا نقول هذا، فنقول على مثال ذلك كانت مريم إلها أو زوجة. ولذلك يقول القرآن في سورة الأنعام: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي زوجة. نحن لا نقول هذا، لكن ده بينطبق على اللي بينادوا بثالوث المريميين، لا نقول هذا. الله لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يتخذ مريم زوجة ولا إلهة، مريم عبدة تجلى فيها ومنها. لكن لا ندعي اطلاقا ان الله يلد ويولد. لمحمد كان بيخاطب الوثنيين في ذاك الحين، وبدعة المريمينيين اللي كانت منتشرة في ذاك الوقت اللي حربتها المسيحية من قبل الاسلام بقرن كامل. واحد. نمرة اثنين، الله اخبر بعبودية المسيح. المسيح عبد، وحاجة مش جديدة ابدا. المسيح من ناحية الناسوت احنا بنقول عليه كده بنفس اللفظ ده، من ناحية الناسوتية البشرية هو عبدي البار يبرر كثيرين. يقول اذ وجد في الهيئة كعبد اطاع حتى الموت، موت الصليب. فجاء المسيح في صورة الجسد كعبد من العبيد، كانسان من بين البشر، ولكن هذا لا يمنع ان الله تجلى فيه. زي الشجرة بتاعت موسى، كانت شجرة زي بيت الشجر بس تجلى فيها الجبل بتاع موسى. موسى كان جبل من ضمن الجبال اللي موجودة في صحراء سيناء، شبه جزيرة سيناء، لكن تجلى فيه الله. فهل وجود الجبل انه بقى زي بقية الجبال يمنع تجلى الله عليه؟ وهل وجود الشجرة زي بقية الشجر يمنع تجلى الله عليها؟ نقول لا، دي كانت شجرة. طب ويعني؟ فجسد المسيح كان انسانا بشرا عبدا، ولكن تجلى فيها الله. زي ما قلت لك التشبيه ما تنساش، النار التي تتحد بالحديد تظل النار نارا ويظل الحديد حديدا بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. فانا لما اقول لك ان ده نار اوعى تتلسع بيها تقول لي يا عم ايه دي حته حديد، اقول لك ايوه هي حته حديد بس دي فيها نار برضه، مش كده؟ فده المسيح عبد وانسان زي ما قلت لك من البدايه، واحنا بنقول كده بالظبط، ولكن تجلى فيه اللاهوت. النقطه اللي اثرتها برضو فضيلتك عن التفاسير، الايات التفاسير، من واجبك ان تقول هذا الكلام تحفظا طبعا. ده كتر خيرك انك انت بتسمعني بنطق شوية ايات من القرآن، لانه على رأيكم لا يمسه الا المطهرون، رغم ان احنا مطهرين بنعمة الله، لكن بحسب العقلية الاسلامية، وان كان في ناس مسلمين كتير موجودين وانا في الغرف، فمن واجبك انك انت برضو تعترض على الحتة دي. واحنا بنتنازل لك عن هذا الحق عشان خاطر تحفظ لذاتك مكانتك، ونحن حريصون كل الحرص على ان نحتفظ لك بكرامتك وهيبتك وهيئتك كعالم من علماء الدين الاسلامي، ولا نريد قط ان احنا نجحفك حقك.
فمن حقك أن تعترض، ولكنها آيات القرآن، وعندما تعرضنا لتفسيرها لم نأتي بتأثير أو تأويل من عندياتنا، ولكنها كتب التفسير المرعية والمعروفة عندكم. شكرا يا أستاذ أحمد السويدي. أما عن حديثك المطول عن آداب الحوار فده شيء رائع، وده اللي احنا بنراعيه باستمرار باستمرار، لكن أنا أعلم جيدا ماذا تقصد أنت، فربما سمعت من الكثيرين شكاوى عن بعض الغرف اللي فيها ألفاظ نابية. أنا مش هكلمك بالأسلوب المسيحي لأن أنا غير موافق على مثل هذه الأحداث، لأن المسيحية مسيحية عفة وأدب كبير، لكن عندما نوجه الحديث لمثل هؤلاء الأشخاص يقولون أن الحجرة اسمها إسلاميات، ونتناقش بالأسلوب الإسلامي، والأسلوب الإسلامي يقول عين بعين وسن بسن والبادي أظلم، فربما هم يردون على بعض. أنا ما بحضرش الروم ما بعرفهاش، لكن أنا بحط تخمينات ان هم بيردوا على بعض الاحباء اللي بيخشوا ولا يحترموا اداب الحوار والحديث ويبتدوا يشتموا. احنا بيخش لنا برضو ناس من زي دولت، يعني تبص لي احنا قاعدين وتبص لي يجي لاقط اللاقط ويبتدي يسب ويلعن ويشتم بافظع واصخم واوسخ الالفاظ، انا اسف في الكلام يعني. فربما يعني لانها حجرة اسيات فيعيشون بالاسلوب الاسلامي أنه عين بعين وسن بسن والبادي أظلم، وعشان كده هم ما بيبدأوش بالإهانة إلا لو كان واحد أهانهم، وربما هم بالأسلوب الإسلامي محقون، ولو أني أنا شخصيا بالأسلوب المسيحي لا أوافق. ختاما أقول يلزمنا بعد هذه المناقشات المنطقية والعقلانية الجميلة ان احنا نتوجه الى الله ونقول له يا رب اهدنا الى الحق، اهدنا اليك يا الهنا، اهدنا الى قلبك المحب، اهدنا الى ملكوتك المتسع، اهدنا الى النور، اشرق بنورك في حياتنا ووصلنا الى نورك لنستمتع بيك الها محبا حنونا متعطفا على البشرية، فنأتي إليك بقلوب خاشعة ونقول لك تعطف علينا يا رب وتحنن علينا. كل فرد في الغرفة المس قلبه بلمسة إلهية لتشرق بالنور في حياتنا لنتعرف على مدى محبتك، المحبة الأبدية التي بها أحببتنا. شكرا لك يا رب، شكرا لك لأجل هذه المناقشات ولهذا الوقت الطيب والجميل، شكرا لك رب لأنك أعطيتنا بركة ونعمة في أحاديثنا في حوارنا الذي يرضي صلاحك يا محب البشر. احفظنا في رضاك ولك المجد والإكرام إلى الأبد أمين. سلام لكم أيها الأحباء، وحنفتقد وجودك معنا يا أستاذ أحمد السويدي في الأيام اللي جاية لحد ما نتقابل يوم الأحد، فحنشتاق إلى كلامك وإلى حديثك، وبنشكر محبتك قوي. الكل بيشكروا يا أمتي على التكست، بيشكروا الشيخ أحمد السويدي على حسن اللقاء وحسن الاستماع، والحقيقة الكل فرحان بيك ومبسوط بوجودك، واهلا وسهلا. ويسعدني في يوم من الايام احنا يعني مع اللقاءات كانت جميلة يعني، يسعدني ايضا ان احنا التقي بمشايخ اخرين لهم نفس الروح الجميلة. وملك كان لي حديث وياه كتير برضو في الروم، واتمنى ان احنا نواصل ويتواصل اللقاء بيننا الى ما شاء الله ربنا وياكم. احنا هنبتدي دلوقتي بعد اذنكم، اذا كنت حتى انكم موجودين ويانا ده بركة لينا وسعادة يعني، لكن اللي يحب ان هو يكتفي بهذا القدر بحريتكم، لكن انتم مرحب بكم في كل وقت وفي كل حين واهلا وسهلا. نبتدي ناخد فاصل ترنيمة كويس دلوقتي لو سمحتوا، عددين اثنين ونكمل البرنامج بتاعكم. شكرا للجميع وشكرا لله اولا واخرا.
معاك المايك أخ حبيب. إلى اللقاء فعلا يا فضيلة الشيخ أحمد يوم الأحد القادم الساعة 9 مساء. إلى اللقاء ونحن ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر. الرب معك. مايك معك أخ حبيب إذا كنت موجود، إن ما كانش تاخد أمون راع المايك.
أنا موجود أخي سيرفن، شكرا لك. وبنتقدم أيضا بالشكر لفضيلة الشيخ أحمد السويدي، وبنرحب به وبنشكر على هذا اللقاء، وبنرحب به أيضا في لقاءات أخرى أو في أوقات أخرى إن شاء الله، إلى أن نصل إلى أرضية مشتركة وحقيقة يرشدنا الله إليها بنوره. مرحب بكل الأحباء في هذه الغرف، وحتى مش عايز أطول وأدي المايك للأخت أمون رعا عشان تحط لنا ترنيمة، وبعد كده مايك معك يا أخ سيرفن.
Thank you.
ربنا يبارك في كل كلمة قلتها يا سيرفنت النهاردة. واتفضل يا حبيب المايك مع حضرتك في الجزء الثاني من الجلسة النهاردة. اتفضل يا حبيب المايك معك.
شكرا لك يا أخت عمرة، وبرحب بالجميع الإخوة الأحباء معنا في هذه الغرفة. نشكر الله من أجل هذا اللقاء الحلو اللي بالتأكيد روح الله كان سيد فيه، وبنسأل ونطلب من رب المجد يسوع اللي هو يعلم من الذين هم له أن يعطي كل كلمة سمعناها أن تلمس بالروح القدس في القلوب لكي ما تجد القلب المفتوح لسماع الكلمة والقلب المفتوح لاستقبال كل كلمة قيلت اليوم. وربنا يزيدك من كل نعمة وبركة يا أخي سيرفن، وربنا يستخدمك في مجد اسمه القدوس. وبالتأكيد هذا اللقاء يعني لينا رجاء في أن الله يعمل فيه في كل اللقاءات الأخرى الباقية. تفضل يا أخي سيرفن، ثم يسمعك.
شكرا جزيلا يا أخ حبيب، شكرا أمون راع، شكرا للأحباء الأدمن كلهم، شكرا للأحباء الموجودين ويانا، بركة كبيرة جدا. دعوني أبتدي وياكم بقية برنامجنا. حناخد دلوقتي قراءة من كتاب بسيطة وقليلة، وبعدين حندي فرصة للأخت زامانة تكلمنا عن شهادتها. الكتاب وصلني اليوم من أمريكا، كتاب اسمه الإله المجهول، وهو قصة الإيمان بالمسيح بتاعة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة، عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر فرع المنيا، ومدير مركز التنوير للفنون بالمنيا تحت إشراف سوزان مبارك. سأقرأ فقط المقدمة في هذا المساء. احنا انهينا كلام عن ضد التيار، ونبتدي بقى في كلام الاله المجهول. مقدمة. يا اهل اثينا، اراكم متدينين كثيرا في كل امر، فبينما كنت اتجول في مدينتكم وانظر الى معابدكم وجدت معبدا مكتوبا عليه الاله المجهول. فهذا الإله الذي تعبدونه ولا تعرفونه أنا أبشركم به. دي آيات من الكتاب، فبيعلق عليها ويقول حسم بولس الرسول مشكلتي إذ اختار بنفسه عنوان كتابي. فهي القصة نفسها التي حدثت معي. لقد كنت أفتش عن الإله، وصنعت له في قلبي معبدا، تركتها فارغا في انتظار مجيئه. لحظات عصيبة لا تنسى، تسقط الأسس والمفاهيم البالية ليحل مكانها نظرة جديدة إلى الحياة، إلى العالم. من أنا ولماذا الآن؟ أسئلة كثيرة لم أعرف لها جوابا، فالمواجهة مع الذات تحتاج إلى جرأة وجسارة لم تعد موجودة في إنسان هذا العصر. جئت من مجتمع الكراهية والبغضاء، أحاطوني بمشاعر الحقد والحسد والبغض والنفاق والرياء والكذب والخداع والغش. لا ينجيك من مؤامراتهم سوى القدرة على الخبث والمكر والدهاء والشر والبحث عن الأذى، أن تكون أمهرهم في ذلك. فلم تكن لدي مؤهلات كهذه تسمح لي باجتياز الدروب والطرق الملتوية. لم أفهم اللغة الأخرى التي كان المجتمع يتقنها، ولا الأقنعة التي كانوا يتننون في ارتدائها. كانوا يطمعون في طيبة قلبي
وكثيرا ما سمعتهم يتندرون على عبطي وهبلي. لم يكن في مقدوري أن أسعى إلى أذى أحد أو الانتقام منه. كل من حاول أن يقتلني وهوى على الأرض كنت أساعده على الوقوف من جديد ليحاول المكر بي مرة أخرى. قال لي أستاذي وأنا أعمل معه للإعداد لدرجة الماجستير عام 1979: إنك بحاجة يا بني إلى قدر من الخبث والمكر، ليس المجتمع بهذه البراءة والنقاء. حاولت أن أطبق نصائح أستاذي فلم أستطع. ليس معنى هذا أنني كنت قديسا، لقد اقترفت آثاما وذنوبا كبيرة يغفرها الرب، ولكني لم أحمل شرا لأحد. بهذا القلب الطفل عطية الله البديعة الرائعة مضيت في حياتي أبحث عن عالم جديد تسكنه البراءة والنقاء والطهارة. نخطئ ونرتكب المعاصي، ولكننا نأمل في رب غفور يمسح عنا كل الآثام ويعيدنا إلى الحياة مرة أخرى. حاول هذا القلب أن يصنع حبا كبيرا مع الله فلن ينجح، فشل مع البشر، ثم راح ينكفئ على ذاته ويبحث عن نفسه في ملكوت الله، عن معجزة الإيمان، عن الله المنقذ. بحث كثيرا كثيرا حتى تعب، وقرر أخيرا أن يعيش، خد بالك من التعبيرات دي، وقرر أخيرا أن يعيش مثل النعاج كملايين البشر لا عقل ولا فكر لها. صار عبدا شخصيا يفعل ما يفعله الآخرون دون أن يتوقف ليسأل أو يبحث لماذا. انفرد بنفسه، حاول العثور على ذاته التي قهرها الآخرون فلم يستطع. ذهب يبحث عن الله في كل مكان. شوف الكلام اللي جاي: ذهبت إلى بيت الله، إلى الكعبة، تعلقت بالأستار، سألت الله الهداية، طفت بالبيت خاشعا باكيا، وكنت أطرد تلك الروح التي همست في أذني آنذاك فجأة تقول لي: هذه وثنية. ماذا يفيد الله من هذا العبث ومن هذه الحجارة التي نحرص على تقبيلها؟ وتوقفت، ووقن في قلبي أنني عبد سيء لم تدخل في قلبه أنوار الله والإيمان وطقوس العبادة التي توارثها عن أجداده وآبائه. خاطبت الله: لماذا تثير في هذه الأسئلة؟ إذا كنت أنت الإله الحق هل تطردني من بيتك؟ ولكنه طردني من بيته. لم أشعر بشيء، لم أفطن أن تلك التساؤلات كانت رسالة من الحبيب وإشارة من السماء أنك قادم إلي. لكن كل شيء بأوان. كان علي أن أدفع ثمن المعرفة، البحث عن الله الحق. أعيتني الوسائل وأنا ألهث بذكر الله، دعوت الله بقلب مفجوع مكلوم، ولكن ما أوصدت أبوابها في وجهي. كان ربي قاسيا فظا غليظا، لم يمسح دموعي، لم يكذب علي، تركني أناديه وأصرخ باحثا عنه. لم أستطع البوحة بما في قلبي لأحد. قلت لنفسي: ملايين البشر تسير في الطريق، أي طريق؟ لا تدري ولا تفكر ولا تبحث،
لماذا خد بالك من التعبير ده، خد بالك من التعبير ده، لماذا لا تكون حمارا مثلهم؟ لماذا لا تكون حمارا مثلهم؟ من أنت حتى تتحدى السلطات والمجتمع والعرف والتقاليد؟ لقد تعبت من الكفاح تعبت من الكفاح، وآن لك أن تستريح في هذه السن التي يبحث فيها الإنسان عن حصاد عمره. قتلت الأسئلة وأمت النور الكامن في قلبي، وبحثت عن نور زائف أعوض به ما أفتقده. ذهبت إلى النساء، الشراب، الانخراط في تمجيد نفسي والبحث عن الشهرة الزائفة. قررت أن أصبح نسخة من كمبيوتر البشر، طابور طويل طويل يسير إلى أين؟ لا أحد يدري. وربما سألت الذي أمامك، وربما سألت الذي أمامك لماذا نحن في هذا الطابور، فلن يجيبك أحد. لا وقت للبشر حتى أن يسألوا إلى أين الطريق. فجأة توقفت وصرخت محتجا، جذبني الواقف خلفي حتى أخذ مكاني في الطابور، ولم يعبأ بي أحد. وجدت نفسي منعزلا، رفعت يدي إلى السماء، أين الرب؟ بكيت وعلى نحيبي شرخت دمعاتي جدران الكون حتى جئت إلى هنا إلى أمريكا. حدثت المعجزة، تحنن الرب علي، ناداني صوته من السماء، تعال إلي، أقبل، اترك المناصب وجاهد الدنيا الزائلة، وتعال معي إلى السلطان والمجد الأبدي، إلى السعادة التي تبهج القلب، إلى الشيء الذي تبحث عنه، تعال إلى الحب، إلى القلب الدافئ الذي تريده، إلى الحنان الذي تفتقده، تعال إلي، عندي لك ما تشتهي نفسك. كنت صادقا في بحثي عنه، ناديته، صرخت، بكيت، أين أنت؟ لماذا لا تريني نفسك؟ لماذا تذبحني الأسئلة؟ أين أنت؟ أبعيد فأناديك أم قريب فأناجيك؟ وفي لحظة خاطفة تراءى لي نور بهائه، توقف الزمن ولمسني الحبيب، ربط بيده الحنون على كتفي وقال لي: ها أنا ذا هو. احتضنته وبكيت، دخل إلى قلبي السلام، احتواني، كانت عينه علي، لم أرتجف منه، كان ربا حنونا ودودا طيبا جميلا. صرخت: أين كنت؟ لماذا تأخرت عني؟ ألم يصلك صراخي وبحث اللاهس عنك؟ آه يا حبيبي يا يسوع. وبدأ الطريق، عثرت على إلهي. أما كيف بدأت المعجزة وكيف وصلت إليه، هذه هي القصة، تعال معي إليها. لكن أطلب منك أن تستحضر عظمة الرب وأنت تقرأ، دون ذلك سوف تظن أنني أكتب قصة مشوقة مثيرة، وهي ليست كذلك، إنها قصة التحول الكبير، قصة إيمان، إن الروح القدس هو الذي أملى علي هذا الكتاب. للمقدمة حارلك بس فصول الكتاب، العناوين بتاعتها. الفصل الأول: في البدء كان الألم،
الفصل الثاني الطريق المسدود، الفصل الثالث السعودية أرض الأحزان، الفصل الرابع الإسلام إله من عجوة، الفصل الخامس أنا هو الإله، ثم الخاتمة. إن شاء الله حيكون لنا لقاء في كل أحد وخميس مع الأستاذ الدكتور محمد أحمد رحومة، عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر فرع المنيا، وربنا يدي استنارة للجميع. ودلوقتي ناخد، انا شايف محب وريانة، فلو تفضلت يا اخ محب تقول لنا عددين من ترنيمة بعد اذن الاخ حبيب والاخت امون رع، وبعد كده الاخت زمانة تتفضل تاخد المايك وتحفنا بعد الترنيمة. معاك المايك اخ حبيب او امون رع او محب، يتفضل المايك.
اتفضل يا محب، المايك مع حضرتك، اتفضل يا محب.
شكرا جزيلا، رب يبارككم جميعا. من أنا يا رب لتذكرني، وبمجد وبهاء تكللني، تحملت العذاب وأنت سيدي، لكي من الأثامي تخلصني، فأنا لا أستحق. من أنا يا رب لتذكرني، وبمجد وبهاء تكللني، تحملت العذاب وأنت سيدي، لكي من الأثامي تخلصني، فأنا لا أستحق، لا أستحق، لا أستحق أن تهتم بي، لكنك إله محب، إله محب، إله تريد أن تنصرني. بجلدك ربي شفيت نفسي، وبإكليل شوك صنعت إكليلي، بجرح يديك عصفت جرحي، وبصوت صراخك نظمت ترنيمي، فأنا لا أستحق، لا أستحق، لا أستحق أن تهتم بي، لكنك إله محب، إله محب، إله تريد أن تنصرني، فأنا لا أستحق، لا أستحق، لا أستحق أن تهتم بي، لكنك إله محب، إله محب، إله تريد أن تنصرني. شكرا، المايك معكم.
شكرا جزيلا يا أخ عوضك ويباركك. وأنا أدي المايك للأخت زمانة عشان تتحفنا. والأخت زمانة كانت خريجة جامعة الأزهر الشريف ولها قصة معزية وشهادة حية، الرب يستخدمها هي وزوجها زمان لمجد اسمه القدوس. كم تعزينا المرة الفائتة من شهادة واختبار الأخ زمان، وإن ربنا يعطي زمان أنا أيضا نعمة لتعبر عما اختلج في نفسها وكيف عبرت هذا السد المنيع ووصلت إلى ما هي فيه من نعمة وبركة. شكرا لتواجدكم، وأنا عارف الوقت عندكم صعب. ومعاكم المايك دلوقتي، تفضل المايك يا أخي. في صعوبة عندك يا أخ زمان إنك أنت تاخد اللقط، فيا ريت تحاول تاني. تفضل معاك المايك.
السلام رب المنزلون الأخوة المسيحيين والمسلمين، برضو كلام رب المنزلون. يعني أنا أحكي من اختبار أنا مرتين المسيح لي كل المجد. هي شهادة رب عند الطبيب الأطفال وبعض الوليسة شهادة، يعني مش فيها اي حاجه للذات، لكن المجد كله ربنا. يعني بقول اختبار الله مع سيدنا كل المجد. انا زي ما قال الاخ سيفن 13 خريج جامعه الازهر، انا وزمان قرايب تربطنا نسب، يعني نقبت الاشراف اللي هي نسب القرابة لمحمد. يعني الموضوع ده مدي العيلة يعني برستيج جامد قوي يعني. لكن نشكر ربنا ان احنا صرنا أجل المسيح وده فخرنا وعزيزنا وعزيزنا. أنا طبعا نشأت في أسرة متدينة، والدي سني ومتعصب، فرض علينا الحجاب من وإحنا أطفال صغيرين. حوالي 4 سنين لبسنا الحجاب وتشدد علينا في كل حاجة، ممنوع الاختلاط بالقرايب سوى الدرجة الأولى، يعني مفيش خلطة مع الجيران، نعرفش غير المدرسة وجدي يجي ياخدنا بالعربية أو بابا يجي ياخدنا من عنده. ده بس المكان الوحيد اللي كمان مسموح لنا نخرج بيه يعني. والتلفزيون طبعا ممنوع، ما كانش موجود اصلا في المستروشة لما كبرنا شوية، وحاجات كتير قوي ممنوع ممنوع. تحت عيب وحته ان احنا عايزين بقى كل يوم بيجمعنا بابا بالليل ويقول لنا يكلمنا عن ربنا كل حاجه عيب ولا حرام ولو عملنا كده هنخش النار وعملنا مش عارفه ايه. فكنا بنعمل كل حاجه خايفين ان احنا نخش النار. يعني زي ما انت عارفين في اسماء الله الحسنى يعني الله المنتقم المذل الجبار. فيعني ايه قاعدين كل عشان نعملنا امور بننفذها عشان خايفين نتحرق في النار. لكن الله محبة مش موجودة في اسماء الله. دخلت انا عمي مقرئ في وزارة الأوقاف معتمد يعني معروف حافظ على بقية القرآن يعني دخلت معاه شبه تحدي كتب القرآن ما حفظ في وقت قياسي يعني في أقل من شهرين. وكنت يعني واخدة الموضوع ده شخصي بالنسبة لي وأنا أقول له لا هحفظ. ودخلت ومسابقة ونجحت فيها وبدأت أدرس في مدارس الأدبية الإعدادي والثانوي ويليها بعد كده الجامعة. لكن بصراحة يعني أنا كنت عايزة أوصل لأسمى الطرق ويعني الجميلة اللي توصل لربنا. احب بقى قوي اللي يقعد يتكلم عن ربنا احب اقعد معاه واسمع له واشوف يعني محبته بقى قد ايه. لكن ليهم اخطاء كبيره قوي يعني فعلا يقولون ما لا يفعلون زي ما القران بيقول. كده يعني كنت بشوف فيهم حاجات يعني بتتقال كده بس منظره يعني زي ما بيقولوا اللبس من بره نظيف وحلو لكن من جوه سلة مهملات. كل الحاجات اللي بيقولوها ممنوعة لاكتشفت ان هم بيعملوها ممنوع المكياج ممنوع مش عارفة الحواجب وحاجات كده غريبة والنقر في الصلاة والسنة والحاجات دي كلها يعني حاجات فظيعة يعني هم ايه قمة الالتزام في الصلاة. فكنت اعمل كل حاجة واصوم واصلي يعني واقوم بالليل الفجر واصلي الفروض كلها والسنة يعني كنت اول واحدة في البيت حفظت القرآن واول واحدة في البيت تحجبت واول واحدة في البيت اتنقبت واول واحدة في البيت اللي المسيح اختارها. فبشكر ربنا يعني وربنا يكمل معنا على القلب. اكتشفت يعني حاجات فظيعة في المرحلة الثانوي مع مدير المعهد وللأسف يعني انا عارف انها بتبقى عن حياته ان هو كان متجوز وزوجته ماتت واتجوز واحدة من ضمن الطلبة من سننا وكان للأسف يعني مش مكتفي بذلك لكن كان بيمسك بقية البنات يعني بحجة ان هو بيقدمهم بالعصاية عملوا حاجات غلط لكن كان بيمسكهم بطريقة مشينة مخلة بالأدب لا يرضي عنها اصول الاسلام. لكن انا فكرت ان الأدب الواحد اما بيتضح ليه الحقيقة بيغنى نفسه ويكره اللي كان فيه. لكن نشكر ربنا فحدثت عدة مشاكل بيني وبين مدير المعهد دوت. وفي نهاية المطاف انا خدت زمايلي اكتر من حوالي 10 بنات ورحنا لمدير المنطقة وكان ساعتها اسمه الشيخ ابو رحاب هو مدير يعني مش هيتأذي ما تخافوش. دوت توفى يعني بس افتكر كلمات يعني ان هو قال قلت له انت لو ما تعرفتش مع مدير المعهد دوت وشلته احنا هنشر الكلام دوت في الجورنال. وانا كنت بكتب شويه في جايزه حزبيه فهو قال لا ما تعمليش حاجه وانا هتصرف في الموقف دوت. وطبعا يعني ان هو فوجئ ان ازاي حاجه زي كده بتحصل، وكانوا مخدوعين في الراجل دوت، ولكن للاسف يعني كان له وسايط جامده فما اتشالش بسرعه، لكن هو اتشال دلوقتي بعد يعني ايه فضايح زادت اكتر طبعا على الملأ، يعني ما بقتش ان هم يقدروا يخبوا منها حاجه. المهم في نهاية المشاكل اللي انا افتكر ان بيزر مع دوت اداني الدوسيه بتاعي في ايديا، ودي حاجة ما كانتش بتحصل، وقال لي اختار المدرسة اللي على مزاجك وانا مش عايزك في المدرسة اللي انا فيها. فطبعا انا قلت بركة يا جامع وسبت له المكان، وخدت اختي معايا من كانت معايا في نفس المدرسة، ومشينا ورحنا مدرسة ثانية، وبعد كده انتقلت المرحلة الجامعية، وللأسف يعني وجدت فيها كل الأحدث صحات الموضة في الحرم الجامعي، واللي كانت تعدي ممكن تدي يعني بتاع الأمن فلوس عشان تعدي كده يعني وتحط أو تحط الأشربة على دماغها وخلاص، مجرد إن هي تعدي من قدامه وخلاص، بعد كده ملوش دعوة بقى إيه اللي في الجامعة جوه، هي عدت من قدامه لسه الأشربة وخلاص. لكن بالنسبة ان انا درست شوية في الجامعة الامريكية، فشفت طبعا يعني ان المناظر داخل الحرم الجامعي او جامعة الازهر افظع بكتير، يعني بيطبقوا صيحة الموضة اكتر داخل الجامعة. المهم يعني الدين لا يطبق الا في الظاهر فقط لا غير، ايات بنرددها وما بننفذش فيها، حتى طبعا حتى التشدد والتحذر للإخوة المسيحيين كان كله من القرآن نفسه، يعني كله بيطبق تعليم القرآن، ضيقوا عليهم الطرق، حرقوهم، ضايقوهم، كل ده من خلال القرآن وزي ما محمد قال. وبعد كده تعرفت بزوجي وارتبطت بيه، وطبعا والدي كان متدين بيه جدا ان هو كان من الجماعات ومتشدد جدا في الدين ومتعصب بدرجة مهولة، جماعات لا تكفر وهجر يعني بينفذوا كل حاجة، لدرجة كان يتوظف عز الشتاء ما يكفش جسمه بالفوطة عشان ده من السنة. وكان زي يعني كان اول مره بنتمنى يعني او ما اعرفش عشان ما كناش مختلطين، كان بابا بدله علينا حفله متزمزه شويه، البدله الباكستاني والعمه فوق دماغه والبنطلون قصير، حاجات صعبه يعني. فنشكر ربنا يعني عن اللي احنا فيه دلوقتي. وطبعا هو كان متعصب جدا، وكلمه ان هو كان يقول الخمار ده لو على طعم انا اتجوزه، يعني كان عنده تزامن رهيب ان في ارتداء الزي الاسلامي. فارتبطت بيه بعد عدة مفارقات واختلافات في الرأي شوية بيني وبينه، هو متشدد وانا يعني العملية سهلة يعني عايزة اي حاجة توصلني لربنا مش مهم، فكنت يعني بنفذ كل اللي بيقوله، الحاجة تبقى ممكن تقيلة على القلب شوية بس هو ينفذها عشان يوصل لدرجات اسمى مع الله. وبعد كده بعد جوازي بيه رحت معاه السعودية، وصراحة يعني مش عايزة انطق الكلمة عشان ما ضايقش حد، بس ناس مش حلوة خالص، لكن ربنا يساعدهم في اللي هم فيه. لكن اكتر حاجة بتصاني ان هم دلوقتي الله بيتمجد في داخل الأراضي دي، ما صعبة جدا لا عندهم مدين ولا أي حاجة خالص، يعني مجرد فلس ومنظرة وبلد النبي وخلاص، لكن ما فيش فيها أي شيء يمثل الإسلام ولا الدين بأي صلة بالمرة يعني. حتى في الصلاة نفسه لما كان بيروح في الجامع مع جوزي يبص في البيجر اللي كان موجود وقتها حوالي أكتر من 10 سنين. الموضوع ده كان لسه موبايلات ما طلعتش, فيبص في البيجر ويقول له خلاص يا أخي كفاية بقى جذبنا حياتنا صلاة يلا نطلع, ما يكملوش الصلاة يخش من نهاية الصلاة ويطلع. فطبعا يعني كل دي حاجات كتيرة قوي كان بيعملوها. ما حبيتهاش وما اظنش وتعبتني في البداية, لان دي حاجات مش محكمة دي ترضي الله ولا توصل لربنا. لدرجة ان الواحدة ممكن تخدع جوزها باللي داخل عندها البيت, واحدة صاحبتها ويكون واحد راجل وجوزها قاعد عادي ما يعرفش حاجة, يحصل اللي يحصل جوه ويطلع خلاص لمجرد ان هو لازم يشبشب حمر خلاص. واحدة حسيت مش داري حاجة. يعني الناس ما لو فعلا بتعرف ربنا وعايزة توصل له مكانوش يتصرفوا التصرفات دي. يعني افتكر واحد منهم بيقول جوزي ادونا شارع الهرم وخدوا النبي بتاعكم, فيعني العملية معهم مش فارقة. يعني حتى في المحد من اهلهم بقدر بيتصرف تيجي تعزيه يقول لك يا اخي خلاص بقى انت هتذبحنا على ايه, ما اللي مات وخلاص. يقدروا له واحد هندي يدفنه ب 300 ريال وخلصنا على كده, ويوم والتاني خلاص يقلب مطفو فحر خلاص.